بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، نرحب بكم ونرحب نيابة عنكم بفضيلة الدكتور محمد طلال حلو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا.
صدق طلب العلم يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت مماليكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات، وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. أيها الأحبة، يسرنا في نادي الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت في هذه الأمسية العلمية أن نستضيف ضيفا عزيزا وعلما من أعلام الاقتصاد والمالية الإسلامية، وهو الدكتور محمد طلال لحلو، له ماستر في علوم التسيير من مدرسة إدارة الأعمال في باريس بفرنسا، له ماستر في دراسات التجارة من مدرسة إدارة الأعمال في بنغرنهام بإنجلترا، له دكتوراه في الاقتصاد تخصص أسواق مالية ومالية إسلامية، مدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، مستشار ومدرب في الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية. سيحدثنا عن موضوع له أهميته في الساحة الاقتصادية، وهو بعنوان الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، وسيجيب عن مجموعة من التساؤلات: ما علاقة الاقتصاد الإسلامي بمؤسسات التعاضد الاجتماعي؟ كيف تؤثر الرأسمالية على التطور المجتمعي؟ ما هي مآلات الرأسمالية من المنظور الاجتماعي؟ هذا وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عنها الدكتور. وحتى لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة إلى الدكتور كما أخبره أننا نفرح أن نكون معه في هذه الغرفة العلمية وفي هذا الموضوع الشيق، ليفصح لنا ما في جعبته بحكم تخصصه عن الموضوع. دكتور محمد، تفضلوا، مشكورين مأجورين بحول الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة سعدت كثيرا بهذه الدعوة وتواجدي مع الإخوة من الكويت، وهي في الحقيقة يعني أول فرصة لي في نقاش الإخوة من هذه البلاد الطيبة المعروف أهلها بالكرم وحب حب الإسلام والحفاظ عليه والمدافعة عليه كذلك. وقد يعني أخرجت لنا يعني عدد من العلماء الطيبين الحمد لله. ففي الحقيقة يعني قضيتنا اليوم قضية الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، سربما من ناحية توزيع الوقت سنستفيد أكثر في الشق الثاني. لماذا؟ لأن الحمد لله هذا النادي اسمه الاقتصاد، نادي الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي نفترض أن يعني الأعضاء والحمد لله لهم تصور كبير ومهم عن قضايا الاقتصاد الإسلامي من زوايا مختلفة، ومن علماء أكبر مني وأقدم يعني مني في هذا الميدان. فلهذا ربما سأركز على الشق الثاني، لكن بعجالة الجزء الأول من نقاشنا سيكون دائما النقاش حول قضية التصور المجتمعي والتطور المجتمعي والمآلات المجتمعية لهذه الأنظمة. من ناحية الاقتصاد الإسلامي نعلم أن يعني من أسس هذه المنظومة تقاسم الأرباح والخسائر، وهذا يزيد من العدل، منع الفوائد الربوية، وهذا كذلك يزيد من العدل وينقص من الخمول وينقص من نقل الأموال من الفئة الفقيرة إلى الغنية إلى غير ذلك من الأشياء التي بسطناها في لقاءات كثيرة حول موضوع المصائب المتعلقة بالربا، وكذلك في نقاش كنت أسميته من الربا إلى الكفر، الذي بينا فيه الخطورات الكبيرة لقضية الربا. وربما الناس يعني لا تدرك هذه الخطورة ولا تفهم لماذا في ربا يعني هناك حرب من الله ورسوله. ثم كذلك يعني في منظومة اقتصادية إسلامية يعني هناك ضرورة يعني الأخلاق، إن المرء لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم، كذلك منع الميسر، كذلك منع بيع الغرر الذي يعني يمثل طريقة للاستحواذ على أموال الناس بالباطل، كذلك ضرورة يعني ربط المعاملات المالية بالمعاملات الاقتصادية الحقيقية. فهذه يعني أسس تكون في الاقتصاد الإسلامي، وطبعا يعني هذا اقتصاد مبني على التوحيد والاستخلاف والعدل إلى غير ذلك من الأشياء التي تعلمونها والحمد لله. ثم هناك يعني مؤسسات كثيرة في هذه المنظومة، منها يعني مؤسسة الزكاة التي تزيد من العدل وتنقص من الفوارق والطبقية، منها مؤسسات التكافل التي لها دور مماثل، منها مؤسسات التمويل المصغر التي لديها كذلك دور مماثل لكن من جانب ربحي، كذلك بينها ما يعرف بالمصارف الإسلامية أو التشاركية حسب الدول. ثم عندنا الوقف والأسواق المالية، وهذه الأخيرة الأسواق المالية هي التي يعني أنا تخصصت فيها، لكن اليوم ربما نتحدث أكثر عن الوقف لأنه قريب من إشكاليتنا، وهي مؤسسات التعاضد المجتمعي والتكافل المجتمعي في الاقتصاد الإسلامي. فقضية الزكاة هي في الحقيقة يعني شيء يزيد في السعادة، وهناك يعني دراسات بريطانية تبين أن الناس أكثر الناس سعادة هم الذين ينفقون، لكن نحن لا نأخذه من هذا الباب المادي، نحن نأخذه من الجانب التعبدي. والحديث اللهم أعطي منفقا خلفا، وتعلمون يعني هذه الأشياء التي هي يعني في صلب ديانتنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه المؤسسة، مؤسسة الزكاة، هي مؤسسة تساعد على نقص الطبقية، وتساعد على ديمومة المنظومة الاقتصادية، وتساعد على توزيع أفضل للثروات، ولها مميزات عديدة لا شك أن بعض العلماء في الاقتصاد الإسلامي قد قدموها لكم. ثم قضية المؤسسات التي ذكرنا من التكافل، وهي بديل عن التأمين التجاري الذي يعني فيه نوع من أكل أموال الناس بالباطل والغرر والربا إلى غير ذلك، ويساعد في استثمار الأموال بطريقة يعني متطابقة مع الشريعة طبعا. ثم لدينا كذلك مؤسسات التمويل المصغر والمصارف التشاركية أو الإسلامية. ثم لدينا البورصة، وهي بورصة يجب أن تكون بورصة طبعا إسلامية، وليست بورصة على غرار البورصات الموجودة اليوم التي يجتمع فيها الغرر والميسر والربا والخداع والنجش والغبن وأكل أموال الناس بالباطل والتلاعب والخديعة، هذه كل أشياء كلها أشياء موجودة في البورصة. وبالمناسبة يعني أطروحتي في الدكتوراه كلها على speculation يعني المجازفة والتلاعب في البورصة، وأختار هذه التطورات التي جعلت اليوم من البورصة قائدا للعالم المالي الذي صار قائدا للعالم الاقتصادي. أما في المنظومة الإسلامية فالبورصة مبنية على معاملات حقيقية وعلى نقل سلع وليست مضاربة على الأسعار في السلع، وكذلك يعني شروط قبض وشروط صرف ناجز، وكذلك يعني بيع أسهم حقيقية متطابقة مع الشريعة. فهذه المنظومة كلها تجعل من الاقتصاد اقتصاد أسلم وأنظف من المنظومة الربوية. ثم عندنا الوقف، وفي قضية الوقف في الحقيقة تركتها هي الأخيرة حقيقة، غالبا قد سبقني من تحدث لكم عن مزايا الوقف، لكن ربما أذكركم ببعض المعطيات البسيطة التي تبين أن الوقف هو في الحقيقة من الثروات الهائلة التي لدينا كحضارة. ولذلك مثلا في دولتنا المغرب لما جاء المحتل من أول الأشياء التي هاجمها وفككها هي مؤسسة الوقف. لماذا؟ لأن مؤسسة الوقف تعطي المجتمع المدني طرق تمويل واستقلالية وقوة وتعاضد وتكافل بين أعضائه، وبالتالي لا تصير يعني الحاجة إلى دائما أن يكون عالة على الدولة ويثقل كاهل الدولة. بالوقف يعني تكون هناك استقلالية كبيرة. لذلك يعني بعض المعطيات منها أن ابن بطوطة وهو الرحالة المغربي المعروف ذكر أن في دمشق الشام في القرن الثامن كانت هناك يعني أنواع وقف مختلفة، منها وقف للحج يساعد الناس للذهاب للحج، حج الإسلام، حجة الإسلام طبعا، وقف يساعد الناس للزواج، وقف يساعد الناس للكسوة والملابس، وقف يساعد يعني حتى في بناء الطرقات، يعني أشياء كان يقوم بها الوقف سابقا. في القرن العاشر الميلادي يعني الثالث الهجري أو الرابع الهجري كانت في مدينة قرطبة تقريبا كان هناك يعني تقريبا 100 مارستان، يعني 100 مستشفى، وجلها كان التطبيب فيها بالمجان. مبني على ماذا؟ مبني على ريع أراضي زراعية وقفية. كذلك في حلب ذكر أن وقف موسى آغا عامري كانت فيه يعني 7 قيسريات، حمامات، 82 متجر، 16 يعني دار للسكنة، وكذلك أراضي وعقارات، وكذلك مساجد إلى غيرها. في القرن الخامس عشر ميلادي كان هناك يعني بعض الأوقاف تمول مدرسة الطب وكذلك مستشفى دار الشفاء في مصر. في القاهرة في القرن الثامن عشر كان تقريبا يعني 4000 شخص يعيش من الأوقاف. في تركيا في مسجد سليمانية المعروف كان عندنا في المسجد سليمانية تقريبا 1000 شخص يعيش مباشرة من ريع وقف ذلك المسجد. كذلك يعني في مصر جامعة الأزهر، وكذلك الجامعة النظامية في بغداد، كلها يعني جاءت من أوقاف وكانت تمول من أوقاف، وكذلك جامع القرويين في فاس اللي أصبح جامعة وهو يعني يقال إنها أقدم جامعة في العالم، فهي كلها يعني نتاج أوقاف. فالأوقاف في الاقتصاد الإسلامي لها دور في تمويل المؤسسات الدينية من مساجد وجامعات والحج إلى غير ذلك، ولها دور اجتماعي في تمويل اليتامى والتغطية الاجتماعية والزواج، حتى أنه كان هناك يعني أوقاف لمن يكسر الأواني من الجواري والغلمان، يعني إذا كان هناك غلام وكسر آنية فتعوض تلك الآنية من الوقف. لتعلم كان هناك يعني في فاس كان هناك أوقاف للطيور للحيوانات. فبالتالي يعني الأوقاف تقريبا شملت جميع المؤسسات الاجتماعية، كذلك يعني للتكافل لمساعدة أهل الذمة كذلك، لأن تعلمون أهل الذمة في بعض الأحيان تكون وضعيتهم صعبة، كذلك للسكنة وللأشخاص المسنين إلى غير ذلك. كذلك الأوقاف كان لها دور ثالث وهو دور الاستشفاء، دور ما يسمى بالبيمارستانات والمارستانات والمستشفيات، كذلك الساقيات في المدن كثيرة يشرب منها الناس. ثم كذلك كان له دور رابع وهو دور تعليمي تقريبا، يعني 400 كان في دمشق في القرن الرابع عشر الميلادي تقريبا 400 مدرسة وقفية، في القدس كان هناك يعني ذكرت 70 مدرسة. وكذلك كانت هناك منح، مثلا في فاس كانت هناك يعني وهي تحفة معمارية في الحقيقة، تسمى المدرسة البعنانية، وهي تحفة معمارية وكان الطلبة يدرسون فيها إلى غير ذلك، وذلك كان يمول كذلك من المسلمين. ثم كذلك كانت هناك مدارس قرآنية ومحاربة الأمية إلى غير ذلك. الدور الخامس هو دور ثقافي، كان هناك يعني تقريبا 100 مكتبة في بغداد. الدور السادس دور اقتصادي، كما رأينا بناء الطرقات إلى غير ذلك، وبناء متاجر كالمتاجر التي رأينا في دمشق 82 متجر إلى غير ذلك. كذلك كان له يعني أدوار مالية وهو الدور السابع. كان هناك ما يسمى بالوقف النقدي، على الخلاف المعروف الناحية الفقهية، لكن كان هناك وقف نقدي يمكن الناس من الاقتراض بالقرض الحسن ثم تسديد القرض بدون فائدة طبعا وقضاء حوائجهم. كان كذلك يعني هناك يعني دور بناء حضاري وزراعي، كان هناك يعني بساتين بالوقف، كان هناك آبار بالوقف، بئر عثمان، بئر روما، كان هناك يعني زراعة الشجرات، كان هنالك أوقاف للطيور والفئات المنقرضة من الطيور، كان كذلك هناك يعني أوقاف لمحاربة يعني تصحر المدن، يعني دخول الصحراء في المدن. كذلك يعني كان له دور عسكري، فالوقف كان يساعد يعني في تمويل الحرس، حرس الحدود. كذلك كان الوقف في الدولة العثمانية يمول المدرسة العسكرية، كان يمول العسكر والقضاء، قضاة كذلك. ثم كذلك يعني في بناء المباني مثل الطرق والقناطر إلى غير ذلك. فكما ترون يعني الوقف هو يعني من المؤسسات الكبرى في التعاضد المجتمعي والتكافل المجتمعي في الاقتصاد الإسلامي. هناك مؤسسات أخرى ذكرناها، لكن أردت أن أركز على هذا أولا لتناسي الناس قضية الوقف، ولتقزيم دوره المجتمعي، لأن الكثير حتى في الاقتصاد الإسلامي يظنون أن يعني على الدولة أن تقوم بهذه الأدوار، ويثقلون كاهل الدولة بهذه المتطلبات وبهذه الأشياء التي تجعل منها كذلك تقترض بفوائد من الخارج وبربا إلى غير ذلك، وعليها أن تأخذ أموال أكثر فأكثر من الناس ومن الدول ومن الخارج، في حين أن الميدان الوقفي والخيري بين أن الناس يحتاجون فقط إلى الثقة ثم يساهمون. وهذا دليل تاريخي، والواقع من مؤسسات خيرية وجمعيات يبين أن هذا الشيء واقع حقيقي سواء في الماضي أو في الحاضر. طيب، فالآن ممكن المرور لقضية الرأسمالية كمحور ثاني وثالث، وسنحاول يعني ذكر ما هي التطورات المجتمعية التي تقابل هذا المنظور الاقتصادي الإسلامي، كيف تطور، وكذلك يعني نحاول أن نمر من تعريف بسيط ثم نبين يعني هذه التطورات التي عرفها المجتمع مع رأسمالية والمآلات لرأسمالية. ففي الحقيقة يعني رأسمالية عموما هي منظومة مبنية على اقتصاد تنافسي ربحي مبني على السوق والملكية الخاصة بدون هدف مجتمعي. ونركز على هذه النقطة أن الرأسمالية لا هدف اجتماعي لها انطلاقا وابتداء، وبالتالي الرأسمالية ليست بالمنظومة التي تكون مثل الاقتصاد الإسلامي التي تجعل نصب عينيها الأهداف الاجتماعية. فمن ناحية أصولها الفلسفية هي لها أصول مادية لا غير، ولذلك فالنفعية واللذة هي الأشياء التي تكون بوصلة المنظومة الرأسمالية. ومن ناحية الاقتصاد فنعيش لنوع من الداروينية الاقتصادية، حيث القوي يأكل الضعيف، كما قال آدم سميث أن لو كان غبواتو، يعني البطة العرجاء تترك إلى الموت، يعني الكائن الضعيف لا يساعد بل يترك للموت في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية. وكذلك يعني من ناحية المنظومة الرأسمالية رأينا أن المجتمع تطور في ظل هذه المنظومة بعد 3 قرون من الرأسمالية، لمجتمع يعني زادت فيه الطبقية في الحقيقة. يعني اليوم عندنا مثلا في سنوات 2000 عندنا 52 دولة أفقر من سنوات 1990، والمجاعة زادت في 21 دولة. وكذلك ممكن أن نقول أن تقريبا 8 أشخاص أو 10 أشخاص يمتلكون ما يمتلكه 3 مليار ونصف، يعني نصف سكان الكرة الأرضية. بالتالي هذه الفوارق الطبقية العظمى لم تعرفها البشرية من قبل. فرأسمالية هي منظومة اقتصادية فاقمت الطبقية. كذلك يعني من ناحية المجتمعية، هذه الطبقية تؤدي إلى نقصان السعادة، ما يسمى بالسعادة النسبية. بمعنى إذا كان الإنسان يمتلك 1 وجاره يمتلك 2، ف يعني جاره أسعد بضعفين. لكن إذا كان الإنسان يمتلك 3 وجاره يمتلك 9، السعادة النسبية تقول أن الذي يمتلك 3 أتعس مقارنة مع جاره الذي يمتلك 9 من الذي يمتلك 1 مقابل جار يمتلك 2. فهذه الطبقية تزيد من التعاسة النسبية، ولذلك تتفاقم ظواهر مثل الانتحار واستهلاك مضادات الاكتئاب. نعرف أن مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية استعمال أقراص مضادات الاكتئاب تضاعف 7 أضعاف في غضون يعني تقريبا 20 سنة، في غضون 20 سنة تضاعف 7 أضعاف. وأكثر الدول انتحارا هي دول رأسمالية مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية إلى غير ذلك، كذلك دول ما يسمى بالدول الصناعية. فهذا يأتينا من هذه الطبقية التي أوصلتنا إليها الرأسمالية. فهذا كذلك يعني يؤدي إلى نوع من التيه من الناحية الفكرية والمجتمعية، ونوع من عيش ما يسمى ما بعد الحداثة. إن منظومة ما بعد الحداثة هي منظومة يعني لا معيار لها، وليبرالية قصوى. هذه الليبرالية في المجتمع وانفكاك المجتمع وانفكاك القيم عن المجتمع هي أشياء تحتاجها الرأسمالية. لماذا؟ لأن في الحقيقة لا يمكن للرأسمالية أن تتوسع دون هذه الليبرالية وهذه الانفكاك، حيث المعيار الأساس في الرأسمالية هو ربح. هذا الربح بعض الأحيان يصطدم بقيم مجتمعية وبمعايير أخلاقية في المجتمع. فإذا استنفذ الرأسمالي الحدود المتاحة له في مجتمع ما، سيحاول توسيع رقعة الأسواق الممكنة ليزيد من مبيعاته وأرباحه. ولذلك إذا كان هناك يعني سوق للدعارة أو سوق للشذوذ أو سوق للإباحية أو سوق لأشياء هي غير أخلاقية في الحقيقة، أو سوق للكحول إلى غير ذلك، فرأسمالية أو سوق للفوائد الربوية، فرأسمالية في الحقيقة ستحاول جاهدة كسر هذه المعايير الأخلاقية لتستطيع توسيع رقعة الأسواق الممكنة والمتاحة، ومن ثم المبيعات ومن ثم الأرباح التي هي المعيار الوحيد في المنظومة الرأسمالية من الناحية الفلسفية. ولذلك يقول يعني بعض الدارسين لهذه المنظومة أنها متعلقة بالمادية والليبرالية والمساواة والفردانية. لماذا الفردانية؟ والفردانية في الحقيقة individualism، هذه المسألة هي من المآلات الحتمية للمنظومة الرأسمالية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة المنظومة الرأسمالية تفضل المجتمعات المفككة أكثر من المجتمعات التقليدية، حيث الاستهلاك يكون أكثر في المجتمعات المفككة. على سبيل المثال، أسرة كبيرة تعيش في منزل كبير يعني تستهلك منزل واحد، وربما ستستهلك ثلاجة أو ثلاجتين. لكن لو أخذنا هذه الأسرة الكبيرة وفككناها إلى عشر أسر، فسيستهلكون 10 ثلاجات، ويستهلكون 10 سيارات، ويستهلكون يعني 10 أشياء من كل واحدة استهلاكية. وإذا أخذنا هذا الشيء إلى أقصى حد، فسنرى أن المنظومة التي تنتهي بالطلاق، يعني حتى الأسرة الصغيرة تفكك لتصبح لدينا يصبح لدينا يعني منزلان وسيارتان وثلاجتان إلى غير ذلك، فهذا مرغوب فيه كذلك، لأنه يزيد من الاستهلاك، وأي شيء يزيد من الاستهلاك فهو مدعوم. ولذلك نجد أن في الناحية المجتمعية نجد روابط بين المنظمات الرأسمالية وحركات نسوية تدعو إلى هذا ما يسمى بتحرير المرأة، ويعني تمكين المرأة اقتصاديا إلى غير ذلك، وهو في الحقيقة ليس إلا استهلاكا. لماذا؟ لأنه زيادة في أجور ويد عاملة نسوية كما ذكرها كارل ماركس، ومن ثم زيادة في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك. وبالتالي نرى أنه في محورنا الثاني من المآلات التي شاهدناها على أرض الواقع أن الرأسمالية تزيد في النسوية، تزيد في الفردانية، تزيد في تفكيك الأسر، تزيد في تنقص من السعادة النسبية، تنقص من الروابط الاجتماعية من خلال الفردانية، وكذلك من خلال الليبرالية التي هي منظومة فلسفية تحتاجها الرأسمالية لكسر جميع الحواجز الأخلاقية والمجتمعية. كذلك الرأسمالية من مآلاتها اعتبار الإنسان كائن إنتاجي، ولذلك يقولون أومو إيكونوميكوس، يعني الإنسان الاقتصادي، وهو في الحقيقة كمنظومة يكون إنسانا إنتاجيا. ولذلك نشاهد أن الدول الغربية تختلف مع الدول الشرقية في نظرتها للعجوز. بالنسبة للدول الغربية العجوز هو كلفة يجب يعني يجب نوعا ما التخلي عنه بأقل أضرار ممكنة، وبالتالي يبنون هذه ما يسمى بدور العجزة، في حين أن في المنظومة الاقتصادية الإسلامية هذا قد لا يتصور إلا في حالات المسنين الذين ليست لديهم أسر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إما يبلغن عندك، فهذا الذي سيبلغ الكبار يكون عندك، وهذه مسألة مهمة. فبالتالي هذا انتشار هذا الدور يعني دور العجزة، وكذلك انتشار الحضانات يعني الدور للأطفال الصغار في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي ستخرج للعمل تحتاج مكان لتضع فيه هذا الطفل، وإن كان ابن 4 أشهر ولا 5 أشهر ولا سنة ونصف، يجب أن يوضع في مكان ليمكن هذه المرأة من نوعا ما تحقيق ذاتها والعمل خارج البيت واكتساب ما يسمى بالاستقلال المالي إلى غير ذلك. فكلها مؤسسات، يعني المنظومة الرأسمالية تؤدي بالمجتمع إلى مؤسسة جميع الأشياء، وتفكيك روابط التقليدية ما قبل الحداثة المجتمعية من قبائل وأسر وعوائل إلى غير ذلك، وجعل العلاقات الوحيدة التي تكون علاقات باردة بين الأفراد ومؤسسات المجتمع والدولة، بحيث تكون المؤسسات هي التي تتعامل معك وليست نواسج أنسجة اجتماعية وروابط اجتماعية وتعاضدية وتكافلية في المجتمع مثل الأسر والعائلة والقبيلة إلى غير ذلك. ومؤسسات التكافل والوقف إلى غير ذلك. فمن هنا يعني نرى أن كذلك هذا من مآلات هذه الأشياء من الناحية المجتمعية. وهنا سنبدأ في الدخول لربما يعني المحور الثالث بذكر يعني بعض المآلات. لأن هذه الأشياء التي ذكرناها هي شاهدناها في الواقع، لكن الآن قد نذكر يعني مآلات أخرى قد تتفاقم في المستقبل. ولذلك قال نقل الطيب بوعزة الفيلسوف المغربي عن روجي غارودي عبارته المشهورة: أنا أستهلك إذن أنا موجود، لكن في الحقيقة الأشياء هي التي تستهلكه، وحياته تدور حول الأشياء يعني حول المادة، والسوق يكون كمؤسسة إلهية. ولذلك يذكر عن آدم سميث قضية اليد الخفية، وفي الحقيقة هذه اليد الخفية هو عنا بها التدبير الإلهي للأشياء، لكن الملاحدة جعلوا من هذا التصور تصورا مجردا من التدبير الإلهي، وجعلوا من السوق شيء يعني يصحح ذاته بذاته تلقائيا. ولذلك نرى أن في النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والليبرالية هناك قضية التوازن التلقائي للأسواق، General Equilibrium of Markets. فهذه الأشياء يعني طبعا هي أشياء من نسيج الخيال، لأن التوازن العام للأسواق لا يقع، فدائما هناك يعني اختلالات وتذبذبات وأزمات ونمو وانكماش إلى غير ذلك. وهنا يعني نستحضر مقولة يعني إنجلز أن الرأسمالية هي أكثر منظومة طبقية في التاريخ يعني مقارنة مع الماضي، ومقولة كارل بولاني حين يقول إن المجتمع صار ملحقا بالسوق، يعني السوق هو الذي يحدد الأهداف، ويصير المجتمع خادما للسوق، خادما للاقتصاد، ويصير الاقتصاد خادما للأسواق المالية. هذه الأسواق المالية وهذه المنظومة الاقتصادية تحتم علينا بعض الأشياء التي تزيد من إشكاليات المجتمع، منها وهذه من الإشكاليات الكبرى التوسعية الإمبريالية، بمعنى أن المنظومة الرأسمالية تحتاج تلقائيا إلى تنميط الثقافات بحيث تحارب الخصوصيات الثقافية. لماذا؟ لأن الخصوصيات الثقافية تصعب من العملية التسويقية. يعني تصور معي مؤسسة كبيرة تبيع البيتزا أو تبيع المشروبات، إذا أرادت أن تسوق منتوجاتها الغذائية أو اللباسية في العالم تحتاج أن تقنع كل ثقافة ثقافة بمنتوجها وبنجاعته إلى غير ذلك، في حين لو استطاعت تصدير ثقافة عامة منمطة من خلال أفلام ومراكز وإعلام ومعطيات، فبالتالي هذا سيسهل عليها العملية التسويقية، وبالتالي يكون دخول الأسواق سهل جدا. ولذلك اليوم عواصم العالم صارت تتشابه، يعني تذهب إلى العاصمة فتجد هذه الماركة وهذه الماركة وهذه الماركة، أو هذه العلامة التجارية وهذه العلامة التجارية وهذه العلامة التجارية، كلها نفسها في العواصم، يعني تفقدنا نوع من الخصوصية الثقافية التي تميز البشر وتزيد في ثراء ثقافات البشر. ولذلك هذا التنميط الثقافي هو نوعا ما من المآلات الحتمية للمنظومة الرأسمالية في العالم، ويساعد على هذا التنميط التوسع الإعلامي، والتنميط الإعلامي كذلك من خلال المسلسلات وكذا وكذا. وتعلمون القضية الآن المعاصرة اللي هي قضية الشذوذ تسوق من خلال مؤسسات إنتاجية كبيرة من قبيل يعني نتفليكس وديزني وكذا، لها قوة كبيرة يعني تدخل في ملايين الأسر وفي ملايين البيوت. كذلك من المآلات الكبيرة للرأسمالية هي قضية ما أسميه حتمية النمو. لماذا؟ لأنه في الرأسمالية عندنا الفوائد الربوية دائما تدور، وفي المنظومة الرأسمالية المعيار هو الأرباح، وبالتالي إذا كان لدينا يعني كان لدينا هذا المحرك الذي لا يتوقف، وإن تراجع النمو الديمغرافي وإن كانت هناك أزمة عداد الفوائد الربوية لا يتوقف. هذا العداد يحتم على المؤسسات وعلى الدول التي تقترض بربا وعلى الشركات التي تقترض بربا والتي تبحث دائما عن زيادة الأرباح لتزيد من قيمتها السوقية، ترغمها على الزيادة في النمو، وإن كان المجتمع لا يطيق تلك الزيادة. فبالتالي هذه الزيادة في النمو الحتمية التي تجعل من النمو قيمة في حد ذاته للنجاح، تجعل من هذا النمو يزيد في الإنتاج ويزيد في ساعات العمل، وهذا الشيء يجعل من زيادة الاستهلاك مسألة حتمية. لماذا؟ لأنه إذا زدنا في الإنتاج لا بد من بيع ذلك المنتج، ولبيع ذلك المنتج نحتاج إلى زيادة في التسويق. هذه الزيادة في التسويق يعني تزيد دائماً، لأن الزيادة في الإنتاج تزيد دائما لأن الحاجة إليها في المنظومة الرأسمالية. ولذلك أعطيكم مثال بسيط، يعني إنتاج الملابس تضاعف ضعفين بين 2000 و2014، علما أننا يعني عموما، وهذا أدى إلى أن الناس تحتفظ بملابسها مدة تعد الآن نصف المدة التي كانت تحتفظ بملابسها سنة 2000. بمعنى الآن إذا اشترى الشخص يعني سروال قد يحافظ عليه لمدة مثلا سنتين، في حين كان يحافظ عليه 4 سنوات، في حين إذا رجعت من قبل كان يحافظ عليه ربما 8 سنوات إلى آخره. ولذلك بعض المشاكل التي وقعت مثل شركة بربري التي أخذت ولوحظ أنها كانت تحرق الملابس التي لا تباع، وكذلك يعني ترمي عطور بقيمة ما يناهز 30 مليون يورو، وهذا شيء كفيل بإطفاء المجاعة في دولة. كذلك أمازون، لوحظ أن أمازون كانت كذلك يعني تهدم أو تتخلص من ملايين المنتجات كل سنة في بريطانيا حسب تقريرات لأوكسفام. ثم هذه زيادة الإنتاج ما هي تداعياتها في الكرة الأرضية؟ أول تداعيات هذه الزيادة في الإنتاج هي التلوث، وبالتالي هذا المجتمع الذي يزداد فيه أولاً التفكك المجتمعي وقلة المؤسسات التعاضدية مما يجعل من زيادة الاستهلاك مسألة ضرورية، يزيد في تلوثه. ونعلم أن التلوث يزيد من المشاكل البيئية ومن التفكك في المجتمع وفي الاقتصاد إلى غير ذلك. فلماذا؟ لأن هناك يعني زيادة في الإنتاج. فيعني عندنا يعني 4 ملايين طن من نفايات الملابس كل سنة في أوروبا وحدها مثلا، في حين عندنا ناس في دول أخرى لا تجد اللباس. فهذه أشياء يعني تزيد في الإشكالية الاجتماعية. كذلك يعني هذه المنظومة الرأسمالية تنتج لنا الإنسان كما سمته مدرسة فرانكفورت الفلسفية، وهم ماركسيون جدد، سموه بالإنسان أحادي التوجه. بمعنى الإنسان اليوم يراقب شيئا واحدا وهو المادة، الأرباح والمادة، وبالتالي لا يشعر كما قال يعني عبد الوهاب المسيري بضرورة وحتمية التحيز في منظومة من المنظومات، لا يستطيع تصور المنظومة ككل، لا يستطيع ربط الإشكاليات والمعايير، لا يستطيع ربط المعطيات، ولذلك يصير إنسانا استهلاكيا. حتى إن المنظومة الرأسمالية كما تعجب لذلك ماركوزو وهو من فلاسفة هذه المدرسة، أنه حتى الأشياء التي كانت تستعمل لرفض الرأسمالية مثل الفن والسينما والكتب إلى غير ذلك التهمتها رأسمالية. فرأسمالية لا إشكال لديها في بيع فيلم يتحدث عن الماركسية أو كتاب كارل ماركس أو كتاب عن الاقتصاد الإسلامي، لا إشكال لديها في بيع هذا والاسترباح من هذا، وصناعة فيلم يذكر تشي غيفارا والاسترباح من هذا، لأنها في الأخير المعيار الوحيد الذي لديها ليس معيارا إيديولوجيا، هو معيارا ماديا ربحيا لا أخلاقيا من جميع الجوانب. فبالتالي كما يقول عبد الوهاب المسيري، فقط السوق هو المعيار، والمنفعه الاقتصاديه وجميع الروابط الاجتماعيه التي تكون في المجتمع التقليدي تصير تحت رحمه هذا السوق. ثم كذلك لدينا بعض المآلات الأخرى التي هي أخطر في الحقيقة في الرأسمالية، هي أن الرأسمالية تؤدي في أحيان كثيرة إلى اندلاع الحروب. لماذا؟ لأنها توسعية بامتياز، فبالتالي هذا التوسع يقتضي في بعض الأحيان يا إما الاعتداء الثقافي أو الاعتداء العسكري للدول التي لا تقبل هذا التوسع. ولذلك قال لينين أن الإمبريالية هي الدرجة القصوى للرأسمالية. وقال جون جوريس اللي كان يعني رئيس وزراء في فرنسا في سنة 1895، قال أن الرأسمالية تحمل في طياتها في ذاتها الحرب. وهذه أشياء يعني قد تقول يعني الناس قد تقول يعني هذا مبالغ فيه ولا كذا، لكن من درس المسألة من الناحية الفلسفية والمفاهيمية تظهر له هذه الأشياء جليا. ولذلك هذه المفاهيم التي تكون كمآلات رأسمالية، وبطبيعة الحال هناك بعض المآلات البينية مثل العولمة، مثل الداروينية الاجتماعية، أن القوي يأكل الضعيف ولا معيار إلا في القوة كما قال نيتش، وزيادة الاستهلاك، هذه كلها أشياء بينية. لكن الذي يهمنا الآن هو المآلات من عيش في مجتمع ما بعد الحداثة بدون أخلاق، مفكك تطغى فيه الفردانية على الروابط الأسرية والقبلية، مجتمع يؤله الإنسان، مجتمع متفكك، يعني مجتمع كما قال عبد الوهاب المسيري مررنا من المجتمع التراحمي إلى المجتمع التعاقدي، يعني كل أشياء تصير بين الناس بالعقود وليست بالتراحم وبالتآخي وبالتكافل الاجتماعي. فكل هذه الأشياء يعني هي من مآلات الرأسمالية المأسوف عليها والمأسوف لها كذلك. وفي آخر المطاف ننتهي إلى مجتمع تكون فيه يعني أدنى تجليات الإنسان هي التي توجه الإنسان، وهي رغبة في المال ورغبة في الجنس ورغبة في حب الجاه ورغبة في الشهرة إلى غير ذلك، كما نراه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصير يعني الإشهارات هي الأشياء التي تسير معايير الإنتاج والإنتاج الإعلامي. وبالتالي فالإنتاج الإعلامي الذي يحدث أكبر ضجات، يعني أكبر بوز بهذه المواقع، هو الذي يعني تعطى له الإشهارات، وبالتالي تعطى له المكانات الكبرى والمشاهدات. فينتهي بنا الأمر إلى مجتمع سائل كما يذكره الفلاسفة، يعني يتغير من حال إلى حال، من إله مؤقت إلى إله مؤقت، من بوز إلى بوز، من معيار إلى معيار، دون أي ثبات أخلاقي ومجتمعي، ونوع من اللا أخلاقية. لذلك قال بعض المفكرين الرأسمالية ليست أخلاقية أو ضد الأخلاقية، يعني غير أخلاقية، الرأسمالية لا أخلاقية، يعني أصلاً الرأسمالية لا تبالي بأخلاق ولا بمجتمع ولا بروابط ولا بكذا، لكن في طياتها جعلها ربح هو أسمى معيار، والمادة هي المنطلق الوحيد، والليبرالية هي الفلسفة المنظمة، والعلمانية هي السياسة المتخذة. هذا يؤدي تلقائياً إلى هذه الانحرافات التي رأيناها من تنميط ثقافي ومن تلوث ومن إنسان أحادي التوجه ومن آلهة مؤقتة ونجوم. لذلك قال بعض المفكرين أن هذا المجتمع الذي يكون في خواء روحي يحتاج إلى خلق آلهة مؤقتة من لاعبي كرة القدم وممثلين يتطلع إلى الوصول إليهم. فنحن في الإسلام عندنا كونوا ربانيين، لكن في هذا المجتمع السائل ما بعد الحداثة كونوا يعني دون ذكر أسماء، لكن تعرفون من هي الآلهة المؤقتة والمعايير المؤقتة التي تنصب كآلهة إلى غير ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله الإخلاص والتوفيق، وإن كانت هناك أسئلة فمرحبا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، باعكم كبير في المسائل التي عرفتموها وكلها تورث علما نافعا، فجزاكم الله عنا كل خير. وقد صورت لنا دكتور مخاطر متعلقة بالنظام الرأسمالي في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجانب الاجتماعي، ونترك المجال للإخوة ربما حتى يطرحوا عليكم الأسئلة. فننبه إخواننا الأفاضل أنه كل من يود المداخلة الصوتية أن يعرف بنفسه وأن يوجز في سؤاله وأن يحصره في موضوع اللقاء وهو الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، فنرجو أن نلتزم بموضوع اللقاء حتى لا تتشعب علينا المسائل. ونبدأ بالأخ محمد. أخ محمد بن دحو تفضل. وبعده الأخ أحمد حمدي لبيب. أو الأخ محمد. الأخ محمد تفضل، عرفنا بنفسك ومن أي البلاد أنتم وسؤالكم إلى الدكتور.
السلام عليكم، هل تسمعونني؟
نعم، نرجو منك رفع الصوت قليلا حتى نسمعك.
السلام عليكم، هل تسمعوني؟
الصوت ضعيف نوعا ما.
معذرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام الله. نعم نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ محمد.
طيب، سؤال محمد من المغرب، وسي سي طلال الحلو مشكورا جزاكم الله عنا كل خير. سؤالي على الموضوعات اللي تقدمت، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، هو فقط في إطار الوقف. كان السؤال هو على الوقف، شنو الفرق ما بين الوقف وبين الصدقة، وهل يمكن يعني كيف يمكن يعني في الوضعية الراهنة استغلال هذا الأمر. والسؤال الثاني هو في يعني ماكرو إيكونوميكس، هل يمكن خلق اقتصاد إسلامي في ظل هيمنة العملات الأجنبية الحالية مثل الدولار واليورو؟ وإذا كان الجواب بلا، فكيف يمكن لي يعني أن تكون هناك تعاملات مالية في إطار اقتصاد إسلامي؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث فقط في إطار أنتم تكلمتم عن تقليل من التصنيع، لا ديك خواصونس، فكيف هل الإسلام يعني هذا الاقتصاد الإسلامي يتماشى مع هذا المنظور؟ وكيف إذا يعني دخلنا في هذا المنظور نحل المشكلات التي تواجه المجتمعات الحالية مثل البطالة، مثل يعني استرجاع كلفة البحث والتطوير من طرف الشركات الكبرى لأنها تحتاج كلفة هائلة لتطوير منتجات جديدة، فبالتالي تحتاج إلى طريقة لاسترجاع الاستثمار وإلى آخره. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أخ محمد. دكتور كذلك ربما حتى تجيب على الأسئلة دفعة واحدة، كذلك يعني بالنسبة إلى الوقف، يعني كما ذكر الأخ محمد، يعني كذلك الوقف هو حتى هو موجود في الدول الغربية، فنجد كثير من الجامعات في أوروبا، يعني جامعة كامبريدج أو جامعة أكسفورد، يعني كثير منها هي عبارة عن جامعات وقفية. يعني هل نقول أن الرأسمالية استفادت كذلك من ما هو موجود في الإسلام من أوقاف؟ تفضلوا دكتور.
نعم، وفي الحقيقة أنا لم أقول لديك خواصنص، هناك بعض الثنائيات غير صحيحة في أذهان بعض الناس، أنه إذا قلنا النمو يجب أن لا يكون حتميا فنصير ندافع عن الانكماش، هذا غلط. الذي نقوله هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي ورأسمالية، هو أنه في رأسمالية النمو حتمي لا محال، أما وإن لم يكن نمو فيكون هناك يعني الأزمة. أما في الاقتصاد الإسلامي بناء على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر يكون النمو طبيعيا، ففي دولة تزداد فيها الإنتاجية ويزداد فيها تعداد السكان قد يكون النمو، وفي دولة يتراجع فيها عدد السكان ولديها معطيات أخرى قد يكون هناك انكماش، وهذا أمر عادي ولا يؤدي إلى التلوث. فبالتالي هذا الأمر الأول. بالنسبة لقضية النقد، وفي الحقيقة لا يمكن التحدث عن منظومة اقتصادية مكتملة إن لم تكن النقود تؤدي دورا على الأقل حياديا. ماذا أعني بذلك؟ أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظم العلاقات الاجتماعية في المدينة لم يصك نقود، استعمل الدينار الذهبي البيزنطي الرومي والدرهم الفضي الفارسي، وبالتالي لم يصك نقود. لماذا؟ لأنه لم تكن يعني لم تقم الحاجة لصك النقود، وهذه النقود كانت تؤدي دورا حياديا. لماذا؟ لأنها كانت عالمية ومطلوبة وليست محتكرة من جهتنا. لكن أن تكون النقود محتكرة من طرف مؤسسة وتنتج من طرف مؤسسة واحدة وتنتج بناء على سندات ربوية ويتم بها استفزاز بعض الدول لإرغامها لبيع النفط بتلك العملة، وتكون هناك سياسات توسعية ويزداد في إنتاج العملة حتى يصير العالم كله يؤدي تضخم تلك السياسات النقدية التوسعية لتلك الدولة، فهنا النقد لم يعد محايدا بل صار يخدم أجندة ربوية وإمبريالية رأسمالية. وبالتالي هنا في هذه الوضعية لا يمكن أن تكتمل المنظومة الاقتصادية الإسلامية، فسنحتاج إلى الرجوع إلى نقد على الأقل إما يكون حيادي أو يتماشى تماما مع الفلسفة الاقتصادية الإسلامية، حيث يصدر من جهة إسلامية من طرف واحد أو متعدد الأطراف، لكن لا يمكن أن تتحكم فيه جهة واحدة، ولا يكون محتكرا ولا يخدم أجندات يعني تناقض الشريعة. هذا من ناحية النقد. أما من ناحية الوقف، ففي الحقيقة يعني الوقف بين الفرق بين الوقف والصدقة هو أن الصدقة تعطى يعني دفعة واحدة ثم تستهلك وينتهي أمرها، أما الوقف وهي يعني ضرورية في المجتمع، لكن الوقف هو نوع من التعاضد المجتمعي. وليس داخل الجيل يكون يعني تلمس ثمرته بعد أجيال، حتى نجد يعني هذه المدارس وهذه المارستانات وهذه المكتبات وهذه دور اليتامى وهذه إلى غير ذلك المساجد، كلها تأتي من الوقف ونستفيد منها بالمجان. فهذا يكون هكذا دور الوقف. وفي الحقيقة كما ذكر الأخ أسامة أنه كثير من المدارس حتى في الغرب صارت تبنى على يعني تصور وقفي مثل هارفارد إلى غيرها، واليوم في الغرب الوقف قد يمثل ما يناهز يعني 5% من الناتج الوطني الخام، ويسمونه لو تيغ سيكتور، القطاع الثالث منه يعني بعض المستشفيات بعض المدارس إلى غير ذلك من المؤسسات التي تكون وقفية في قطاع خيري مستدام، مثل جامعة السوربون كذلك.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ إبراهيم شرايبي تفضل.
لحظة إن سمحت.
نعم تفضل دكتور. أخ إبراهيم تسمعونا؟ وبعده الأخ عبد السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك أخ إبراهيم ومن أي بلاد أنتم وسؤالك.
إبراهيم شرايبي، طالب في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. شكر الجزيل لهذه المحاضرة وهذه الندوة، والشكر الجزيل للأستاذ محمد طلال الحلو. سؤالي هو حول كيفية جعل الاقتصاد الإسلامي أو التشاركي أكثر جاذبية وذي تأثير أكبر في ظل هذا الصراع بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، طبعا في ظل قرارات سياسية نوعا ما تدفع في اتجاه الاستمرار في تقزيم دور الوقف ودور المعاملات الإسلامية بشكل عام، ثم يعني الاستمرار في القروض. لا يمكن أن نقرر هكذا فجأة أن نمتنع عن دفع القروض، فهذا ما يسمى إفلاس الدولة. يعني هذا نوعا ما شيء لا يستطيع الإنسان محاربته. السؤال يعني إذا اعتبرنا أنه هذا سؤال يقدر يكون مستقل، كيف يمكن المرور من الاقتصاد الرأسمالي أو هذه المنظومة الاقتصادية الحالية إلى اقتصاد إسلامي سليم وخالي من ما يشوب ذلك من الشبهات الشرعية؟
نعم، بارك الله فيك أخ إبراهيم، واضح السؤال وسيجيبك الدكتور إن شاء الله.
مرحبا.
طيب، أولا أبشرك أن التوقف عن سداد الديون ممكن، وقد فعله رئيس دولة الإكوادور رافائيل كوريا في بداية هذا القرن لما وصل للحكومة، وقام بقياس جدوى الديون التي على الدولة التي كانت تثقل كاهل الميزانية إلى مستوى 80%، وكان هذا المستوى لا يمكن الدولة من النفقات وكذا وكذا، فقال للمقرضين سنتوقف عن سداد الديون، لن نأكل هذه الديون، سنسددها يوما ما، لكن الآن سنتوقف. وقد جمع 19 اقتصاديا وخلصوا إلى نتيجة أن هذه الديون هي ديون كما سموها لديت أوديوز، ديون يعني مظلمة أو نوعا ما مخزية. نعم، ديون مخزية، فهذه الديون كانت تذهب لجيوب بعض المقاولين ولبعض الزبونية ولبعض أصحاب كبار خدام الدولة إلى غير ذلك. فأخذ هذا القرار، والإكوادور لا زالت دولة إلى اليوم تعيش والوضعية تحسنت إلى غير ذلك. فهذا الشيء ممكن أولا. ثانيا، قضية المرور إلى اقتصاد إسلامي، هذا ممكن بشكل يعني تدريجي وجزئي، بحيث يعني مثلا إذا حصلنا على المصارف الإسلامية أو التشاركية مثلا نحاول نصحها بتحسين خدماتها، وكذلك يعني نحاول إنشاء مؤسسات وقفية أو يعني جمعيات وقفية، كذلك يعني ممكن التفكير في إنشاء مؤسسات تأمين تكافلي، وكذلك يعني زيادة المؤسسات التي تعتني بالزكاة، ثم كذلك يعني نشر قضية تدقيق شرعي في الشركات، فحتى الشركات لها دور في ترشيد إنتاجها وعقودها إلى وجهة شرعية. اليوم الناس تعيش نوع من العلمنة الاقتصادية، حيث تجد في الشركة المتخصص في الموارد البشرية والمتخصص في اللوجستيك والمتخصص في التسويق والمتخصص في الإنتاج والمتخصص في المحاسبة والمتخصص في القانون، ولا تجد متخصص في الشريعة. كأن هذه الشركات تعيش في عالم موازن، يعني لا 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 زكاة ولا عقود شرعية ولا تحرز من المعاملة الربوية ولا تحرز من البيوع الفاسدة، من بيع الكالئ بالكالئ وبيع المكشوف وبيع ما ليس عندك إلى غير ذلك. فهذه الأشياء كلها قد لا تأتي دفعة واحدة، قد تأتي وقد لا تأتي دفعة واحدة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ عبد السلام سيديد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكر الدكتور، ثم يعني ستكون سؤالي محدد وقصير جدا، وهي اسمي أولا اسمي عبد السلام عيدي من الصومال، فأسأل الدكتور يعني أولا أشكره على هذه المعلومات الثرية وهذه الاستفادة الرائعة والمحاضرة المفيدة. بعدها أسأله يعني الدكتور سؤالا محددا ومختصرا، وهو أن الربا الذي انهمكت الرأسمالية أو الدول الغربية حاليا في العالم يعني ككل، يعني وخاصة هذه الفئة الاشتراكية، يعني هل يعني هذه تساعد في أن توجه يعني يعني هذه يعني هؤلاء الفئة يعني الذين خاصة استغرقوا في الربا والديون إلى الدين الإسلامي؟ يعني هل يمكن أن يتجهوا إلى الدين الإسلامي طالما يعني يعني استغرقوا في هذه الوردة وهذه الأمور؟ هل يمكن للفرصة أن يعيدوا إلى الإسلام وأن كي يتحرروا من هذه ويعني شكرا.
بارك الله فيكم.
هذه الأشياء لمن تتبع مجريات أزمة 2008، إن الفرق ما بين أزمة 2008 وأزمة كورونا 2020 هي أن أزمة كورونا لها أسباب خارجية، ما يسمى بإكزوجينوس، إكزوجين يعني خارجة عن الإرادة وخارجة عن الهيكلة السوقية. أما الأسباب، أما أزمة 2008 فكانت أزمة تابعة لأسباب هيكلية داخل السوق وداخل منتجات السوق وداخل فاعلي السوق. فرأينا الفاتيكان يدعو للمالية الإسلامية، رأينا رئيسة وزراء وزيرة المالية في فرنسا التي صارت على رأس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تدعو للمالية الإسلامية، رأينا رئيس وزراء بريطانيا يدعو للمالية الإسلامية، رأينا الملك الحالي لما كان أميرا تشارلز ينادي بالمضاربة والمشاركة ويقول إنها أنظمة أعدل، رأينا ناس دخلوا الإسلام بسبب هذا المصيبة الاقتصادية، رأينا يعني الجهات كثيرة، رأينا مسؤولين في جرائد اقتصادية رأسمالية ينادون بالمالية الإسلامية، رأينا جرائد الفاتيكان تنادي بذلك، رأينا مسؤولين في مؤسسات مالية رأسمالية كبيرة يتساءلون لماذا عندنا يمكن بيع ما ليس عندك وعندهم لا يمكن بيع ما ليس عندك. فهذه الأشياء هي في الحقيقة هي ثروة وهي أمور ربانية يجب أن نعرف بها الغرب، وهي في الحقيقة نعمة للإنسانية عامة، لأن هذا المجتمع المنفك المختل المتجه للانحراف الذي ورثناه عن الرأسمالية يعني هو نقمة على البشرية كلها، ولذلك يعني هذا النعمة يحتاج الناس إلى معرفتها، و أظن أن الأمر أقرب مما نتصور، والله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور يعني ربما لو نطرح سؤال فنقول يعني لماذا الرأسمالية يعني تدافع على الفائدة الربوية؟ يعني أحيانا الجهات تستمر في الدفاع عن هذه الفائدة، ويعني كيف تفسرون يعني على الرغم من أن الاقتصاد يعني كل مرة تصيبه أزمات اقتصادية وقد تعجز الأدوات الرأسمالية في إيجاد عن حل لهذه الأزمات، لكن على الرغم من ذلك نجد أن الدول تستميت في الدفاع عن الرأسمالية وعن أدوات المستخدمة في النظام الرأسمالي؟
هي هناك أشياء من قبيل اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، هناك أشياء من قبيل صارت من المسلمات في الفكر الغربي مثل الحرية، المنظومة الليبرالية والعلمانية والرأسمالية والفوائد الربوية والحريات الفردية إلى غير ذلك، صارت من المسلمات يعني من الأشياء التي لا تناقش. فإذا جئت تناقش قضية الفوائد يقول لك يعني أنت ترجعون 3 قرون إلى الوراء في النقاشات الكنسية، وهو في الحقيقة ليس رجوعا إلى الوراء، لأن جميع الديانات حتى بعض الديانات غير الإبراهيمية يعني كانت تمنع الفائدة، بل إن أرسطو قبل 2400 سنة كان يقول هي الفوائد من هي أخبث أنواع التكسب، هي أخبث أنواع التكسب لأنها ضد الطبيعة. ولماذا هي ضد الطبيعة؟ لأنها هي المعاملة الوحيدة التي فيها ربح مضمون دون احتمال خسارة في تجارة فقط، فهي تخالف جميع أسس الطبيعة الاقتصادية التجارية والاستثمارية. فهذه الاستماتة في الدفاع هي في الحقيقة رأسمالية لا يمكن لها أن تدافع عن أشياء التي لها معيار أخلاقي أو مرجعية أخلاقية. رأسمالية لا يمكنها أن تدافع إلا على الأشياء التي تساعد في نموها وزيادتها وزيادة نفوذها، مثل الليبرالية، العولمة، إسقاط الحدود بين الأقطار، الأشياء التي تساعد في زيادة البيع. إذا استطعت أن تمشي في درب زيادة الربح والبيع فأنت ستحمى من الرأسمالية. إذا عارضت زيادة البيع وزيادة الأسواق وزيادة الأرباح في بعض الجوانب الأخلاقية أو الدينية فأنت ستعادي، أو بالأحرى الرأسمالية ستعاديك.
بارك الله فيكم دكتور. نحيل الكلمة إلى الأخ أحمد فاضل إسماعيل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، عرفنا بنفسك أخ أحمد.
نعم، الأستاذ أحمد فاضل من العراق، الله يحفظكم. إحنا أولا نتقدم بالشكر الجزيل لهذه المنصة الماتعة وهذه الدورات المستمرة في الاقتصاد الإسلامي. أنا لدي أمران إذا سمحتم إلى جناب الدكتور. الأمر الأول الأخ الدكتور، نحن كباحثين في الاقتصاد الإسلامي أو كداعين إلى الاقتصاد الإسلامي لا نستطيع تطبيق النظريات التي تطرح في الاقتصاد الإسلامي. ماذا تقول في هذا الأمر؟ هذا أولا، لا نستطيع تطبيق النظريات في الاقتصاد الإسلامي، هذا أولا. الأمر الثاني الأخ الدكتور المحترم، ماذا ترد على الذي يقول بأن النظام الرأسمالي هو النظام الاقتصادي الناجح من خلال التجربة، وكأنموذج له ألمانيا نظامها الاقتصادي الرأسمالي، وهذا النظام قد على أقل التقادير وفر الحياة الكريمة إلى الأفراد، وهذا ما لم توفره من يقولون بالاقتصاد الإسلامي أو المشترك. فالنظام الإسلامي هو الأفضل لو طبق في أوطاننا العربية والإسلامية، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إلى المنصة المحترمة، نتمنى الزيادة في هكذا ندوات ودورات لأنها تعطي التطور الفكري في هذا الأمر. وأيضا سؤال إلى أصحاب المنصة، قد حضرنا وتشرفنا بدورة سابقة لأستاذنا بروفيسور شوقي أحمد دنيا، وأعلنتم بأنه سوف ترسل الروابط عبر الإيميل، لم ترسل للأسف الشديد. شكرا لكم، تحية من القلب لكم، شكرا، في أمان الله.
شكرا لك أخ أحمد. تفضل دكتور، الأمور التقنية يعني يتم التواصل مع سكرتاريا النادي، بارك الله فيكم أخ أحمد. تفضل.
مرحبا. وفي الحقيقة لا أدري إن كان المقصود بالنظريات يعني النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، فطبعا بعضها لن يطبق في الاقتصاد الإسلامي. إن كان المقصود بالنظريات النظريات الاقتصاد الإسلامي أن تطبق على أرض الواقع، ففي الحقيقة هناك نظريات يعني كثيرة هي بالفعل سارية في الواقع، وبعضها يعني يحتاج أن يطبق. لكن الأهم في الاقتصاد الإسلامي يعني أكثر من النظريات هو المآلات والمكونات. بمعنى إذا قلنا أن الاقتصاد الإسلامي مثلا فيه 10 مكونات أساسية، فكلما تدرجنا وأوجدنا على أرض الواقع مكونات يكون أحسن. فمثلا من كان يسمع بالجمعيات الوقفية وصناديق الوقف قبل 100 سنة في المجتمع الإسلامي الذي كان تحت الاحتلال؟ كان هناك يعني الوقف يتم تفكيكه، لكن الآن رويدا رويدا بدأنا نسمع عن صناديق الزكاة، بدأنا نسمع عن جمعيات الوقف، بدأنا نسمع عن جمعيات الصدقات، مؤسسات وقف. فالذي تم تفكيكه من خلال الاحتلال طبعا يصعب الرجوع إليه دفعة واحدة أو تحسينه، لكن هذا لا ينفي أن الأمور تمشي بتدريج، والتدريج هو سنة الله في الحياة في جل الأمور. المسألة الثانية، قضية الرأسمالية هي أفضل منظومة. شوف، كثير من الناس يضعون بعض الروابط التي من الناحية العلمية تحتاج إثبات. بمعنى الآن ماذا نشاهد؟ نشاهد رأسمالية ومجتمع يعني فيه إنتاج كبير، لكن ممكن يأتي آخر ويقول لك لا، هذا الإنتاج الكبير هو نتيجة العلمانية. لماذا؟ لأننا نشاهد علمانية وإنتاج كبير. وقد يأتي آخر ويقول لك لا، هذا الإنتاج كبير نتيجة عن المجتمع ما بعد الحداثة، لأننا نشاهد ما بعد الحداثة وإنتاج كبير. آخر قد يقول لك لا، هذا الإنتاج الكبير ناتج عن فتح الحدود، أو ناتج عن زيادة مكانة الدولة في ما يسمى بالويلفير ستيت، إلى غير ذلك. وهذه أشياء ليست يعني عضوية في المنظومة الرأسمالية، وبالتالي كوننا نشاهد شيئين بالتوازي يعني في آن واحد، هذا لا يعني أن الأول يفسر الثاني أو الثاني يفسر الأول. بمعنى هذا معروف لدى الباحثين في المجال الأكاديمي، correlation does not mean causation، التزامن لا يعني السببية. وبالتالي الذي يفسر حالة المجتمع التي تتحسن عموما كإطار عام من الناحية الاقتصادية المحضة، وهي تستاء من الناحية الاجتماعية المحضة، عموما هذا التحسن الاقتصادي المحض هو نتيجة تراكم علمي حتمي. بمعنى الروم لما جاءوا استعملوا المعلومات والعلوم التي كان اليونان قد وجدوها وأحدثوها، واليونان كانوا قد استعملوا المعلومات والهندسة والرياضيات التي كان المصريون قد أوجدوها من خلال الحضارة المصرية القديمة. ومعروف سفر الفقهاء العلماء من اليونان إلى مصر إلى غير ذلك، ثم الروم نقلوا ذلك إلى دولة روم الشرقية وهي الدولة البيزنطية. هذه الدولة البيزنطية كذلك نقلت هذه العلوم إلى أعدائها، إلى الدولة الفارسية وإلى دول أخرى تحيط بها، إلى غير ذلك من تراكم علمي حضاري لا علاقة له بالمنظومة الاقتصادية التي تعيش فيها تلك الحضارة. فهناك تراكمات علمية تاريخية حتمية، وهناك منظومة رأسمالية لها مقوماتها. من أهم مقوماتها التي ذكرنا في بداية العرض، يعني لا داعي للرجوع إليها، لكن من أهم مقوماتها مثلا أن ليس هناك معيار أخلاقي، أن المنفعة المادية والأرباح هي الهدف الأقصى. فبالتالي هذه المنظومة لا تغير شيئا كثيرا في البشرية، ولكن في نفس الوقت بتفكيكها الأطر الأخلاقية في المجتمع تفتح الأبواب على مصراعيه يعني لشياطين الجن والإنس.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ سليمان كان تفضل، ونرجو الاختصار لأن كثير من الإخوة يودون طرح الأسئلة. وبعده الأخت ليلى، ليلى كريدي أو ليلى كريد.
لا، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم أخ سليمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة. أخ سليمان من غينيا كوناكري، سؤالي حول الزكاة، مؤسسة الزكاة كأداة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، هل يمكن أن الاقتصاد الإسلامي يعني تأخذ مؤسسة الزكاة مثلا في إطار البنوك أو المصارف الإسلامية، أو تتبنى لها مؤسسات خاصة من خلالها تتم تنفيذ هذه تتم تنفيذ هذه المشاريع الزكاوية يعني؟ نعم، ببارة أخرى. نعم نعم، أوكي، نعم، جزاكم الله خير. نعم
بارك الله فيك. أولا يعني سعدت كثيرا بتدخل إخواننا من طبعا من العراق والصومال وغينيا والمغرب كذلك، فمرحبا بالجميع، نسعد بالتواصل معكم. هذه أولا، فهذه مناسبة لصلة الأرحام مع إخواننا الذين لا نعرفهم. ثانيا، قضية الزكاة معروف في الفقه أن الزكاة من أدوار الحاكم أو السلطان، لكن في الفقه المعاصر هناك فتاوى يعني تمكن في بعض الحالات الجمعيات إذا كانت لديها حكامة نزيهة وأفراد مستأمنين أن تقوم بجمع هذه الزكوات وتوصلها للأصناف الثمانية اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى غير ذلك. لكن أخذ الزكاة من الشركات هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن المكلف بالزكاة هو الفرد وليست الشركة. الشركة عبارة عن مساهمين، ممكن يكون فيها فرد واحد مساهم وبالتالي ذمة الشركة هي ذمة الفرد، ممكن يكون فيها يعني فردان، ممكن يكون فيها 1000 مساهم. إذا كان في هذه الشركة 1000 مساهم، قد يكون البعض عليه الزكاة وقد يكون البعض لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ديونه تستغرق أصوله الزكوية، يعني ما لديه من ديون يفوق بكثير ما لديه من أموال وموجودات زكوية، وبالتالي فهذا لا زكاة عليه. فإن أخذت الزكاة على الموجودات الزكوية في الشركة ستظلم المساهم الذي لا زكاة عليه، وبالتالي الأفضل أن تستشير الشركات المساهمين وتزكي عن المساهمين الذين عليهم زكاة أو تخبر المساهمين بمقدار الزكاة المتعلق بكل سهم في الشركة، وهذا الحال الأسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور. الأخت ليلى كريد، تفضلي.
السلام عليكم، معكم ليلى من المغرب، باحثة في سلك الدكتوراه علم الاجتماع. شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضرة القيمة، فعلا كانت إضافة نوعية لمعرفتي. سؤالي دكتور، نحن في المغرب لدينا ظهر مؤخرا الأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية فقط استجابة لبعض الإيديولوجيات، وأنتم تعرفون دكتور أن هذه الأبناك كلها منبثقة عن الأبناك الكلاسيكية، حتى التعامل لا زالت هناك معاملة بنك كلاسيكي au lieu de banque يعني participative، il y a toujours la banque classique يعني دائما هناك أبناك كلاسيكية تدير ما هي الأبناك التشاركية، لكن لم نسمع أبدا عن الاقتصاد الإسلامي ولا حتى في مسارنا الأكاديمي. أنا لدي مصر في الاقتصاد، لم نتعرف عن الاقتصاد الإسلامي. أنا سمعت به من خلال منصة نادي الاقتصاد الإسلامي. هل ترون دكتور أن هناك يعني في قريبا وبعد التغيرات الاجتماعية التي نعرفها، هل ترى أن هناك العمل على الاقتصاد الإسلامي يعني في المغرب؟ شكرا.
لك يا أختي، تفضل دكتور.
مرحبا. هو في الحقيقة فيما يخص يعني المصارف التشاركية في المغرب، لدي شريط في المسألة في القناة اسمه الموقف من المصارف التشاركية، وأفصل فيه جميع هذه الأشياء، كون يعني هذه المصارف تخدم أيديولوجيات. لا أدري إذا كانت يعني إذا كان الإسلام لديك أيديولوجية فهي تخدم الأيديولوجية، لا إشكال، يعني المصطلحات لا تضر. فهي من خلفية، طبعا الذين كانوا يطالبون بهذه المصارف هم مسلمون يريدون محاربة الربا، فإذا اعتبرنا هذا أيديولوجيا فلا إشكال، يعني المصطلحات لا تضر، لأن يعني المهم عندنا كما يقول الفقهاء العبرة في الأعمال والمعاني لا الألفاظ والمباني. كونها يعني فروع عن بنوك ربوية، وأفضل ربوية على كلاسيكية، هذا كذلك يعني فيه مقال طويل فصلته في ذلك الشريط. لكن عموما الأبناك الربوية يجب أن نعلم أن 90% من أموالها المودعة ليست أموال لديها أصلاً، ليست أموالها، بل هي أموال المودعين، وبالتالي ممكن أن نقول أن 90% من الأموال التي تتصرف فيها المصارف الربوية هي أموال الناس، ليست ربا هكذا، بل هي رؤوس أموال الناس أو دعوها، وبالتالي فالأصل فيها أنها حلال، الأصل في أموال الناس أنها حلال إلا إذا ثبت العكس. لكن الذي يكون حراما هو تلك الأرباح التي تجنيها المصارف الربوية من القروض الربوية، وتلك الأرباح في القوائم المالية تدخل في الأعلى في الخصوم، تدخل في جانب الأرباح وال كيف يسمونه الغزاف الاحتياطات والتأجيلات إلى غير ذلك. لكن 90% هي أموال الناس، هي ديون للبنك للناس على البنك، وبالتالي إذا كانت أنشأت هذه المصارف من هنا فيعني ممكن نقول لا إشكال. لكن الإشكال أين؟ الإشكال في الإدارة، بحيث هذه البنوك الربوية تتحكم إداريا في هذه المصارف التشاركية، وإن كان هناك قانون يعني يؤطر ومجلس علمي يؤطر، لكن هذا مع ذلك يعني تشوبه شوائب. وبالتالي الذي نقوله هو أن هذه المصارف يعني أبعدت الناس أكثر من الربا، لكن لا تقوم بالاقتصاد الإسلامي على يعني بكل منظوماته، وكما نقول بالمغرب على حقه وطريقه، بمعنى بشكل مرضي تماما. لكن لا يمكن أن نقول كذلك هذه البنوك هي توأم للبنوك الربوية، فهناك كما تقول المعتزلة منزلة بين المنزلتين. ثم قضية الناحية الأكاديمية، هذا راجع إلى المسار الأكاديمي الذي أو البرامج الأكاديمية التي هي لدينا. الحقيقة الاقتصاد هو من أكبر الميادين التي تم الاستيلاء عليها من طرف الغرب من الناحية المنهجية، بحيث من الممكن أن تكون طالب اقتصاد وتدرس الاقتصاد لعشر سنوات ولا تسمع ولا يوم باسم عالم عربي، لا تسمع لا بنظرية ابن خلدون عن التقلبات الاقتصادية، لا نظرية ابن خلدون عن تقسيم العمل، لا تسمع بنظرية المقريزي عن دوران النقود، لا تسمع بنظرية الغزالي عن حيادية النقود، لا تسمع عن نظرية ابن تيمية في نفس الموضوع، لا تسمع عن فقهاء كثر الذين أصدروا نظريات قبل الغربيين. لكن كما تعلمون إذا أردت احتلال حضارة يجب أن تقنعها أولا أنها لم تأتي بشيء للبشرية، وتقطع بينها وبين موروثها الثقافي والحضاري، حتى يعني يرى الطالب بعد عشر سنوات من الاقتصاد أن النور كله آت من الغرب، بما أن الاقتصاديين كلهم لهم أسماء لاتينية، وبالتالي يقتنع أن لا شيء لديه يقدمه. وفي الحقيقة يعني دراسة الاقتصاد الإسلامي من منظور فقهاء وعلماء مثل أبو يوسف والمقريزي والغزالي وابن خلدون وابن تيمية وإلى غيرهم من الذين اهتموا بهذا الميدان الاقتصادي حقيقة يعطي ثراء كبير للعالم الاقتصادي.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور، ربما نشبه المصارف الإسلامية مثل المسلم، مثل الإنسان المسلم الذي من الممكن أنه قد يقع في أخطاء هنا وهناك، فهذا أمر طبيعي ومفترض. الأخت ميس حسن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعتذر عن الإزعاج.
غير مسموع الصوت.
نعم الصوت يبدو أنه هو.
أنا اسمي ميس حسن محمود أبو سماع من الأردن.
نعم مرحبا.
أهلا فيكم.
عندك سؤال يا دكتور؟
بدي أسأل عن ظاهرة الاحتكار.
نعم.
في النظام الرأسمالي وسوء استخدام الموارد الاقتصادية وعناصر الإنتاج.
طيب، هو الاحتكار، بارك الله فيك، مرحبا بإخواننا من الأردن. هو الاحتكار هو من النتائج شبه الحتمية في الرأسمالية. لماذا؟ وكلكم تعلمون قصة ستاندرد أويل مع روكفيلر الذي بلغت نسبته في السوق تقريبا 90%، فاضطرت الدولة الأمريكية إلى تفكيك شركته لأنها سيطرت. كذلك نعيش نفس الشيء مع مايكروسوفت، ثم عشنا نفس الشيء مع جوجل، وقد نعيش نفس الشيء في أطوار أخرى في ميادين كثيرة. لماذا؟ لأنه بسبب بسيط، هو أن يعني الـ لا إشكال لديهم في أن القوي يأكل الضعيف. هذا يعني من ناحية الفلسفية المعيارية لا إشكال فيه. ثم عدم وجود يعني نقل معقول للثروات بين الأغنياء والفقراء من جهة أصول الأغنياء وليس من جهة مداخلهم، مثل الزكاة. وكذلك قضية سوء استعمال الموارد، هذا كذلك يعني يدخل في المنظومة الرأسمالية حيث لا معيار، وبالتالي لا يمكن لك أن تقول لمنظومة رأسمالية هذا الاستعمال جيد أو هذا سيء، هي لا تعرف المعيار جيد سيء، هي تعرف المعيار مربح غير مربح. وبالتالي إذا كان الشيء مربحا، مثلا بيع النفايات لدول العالم الثالث لتدفنها في شواطئها أو في أراضيها، فإذا كان الأمر مربحا فيتم بيع هذه النفايات لا إشكال. إذا كان الأمر مربحا في الدعارة فيتم استغلال جسد المرأة لا إشكال. إذا كان الأمر مربحا في أي سوق كان فلا إشكال لدى المنظومة الرأسمالية في استعمال هذه الموارد، فهي لا تعرف سيء أو جيد، هي تعرف مربح غير مربح. أما السيء والجيد فمثلا هم لا يعرفون التبذير ولا يعرفون أن المبذرين إخوان الشياطين، فبالتالي لا إشكال لديهم في إحراق الملابس وإحراق العطور ورمي الحليب ورمي الزبدة عوض يصارها للفقراء في دول تحتاجها.
بارك الله فيكم دكتور. الأخت لمياء الرشاشي، تفضلي عرفينا بنفسك.
السلام عليكم ورحمة الله. لمياء الرشاشي طالبة بسلك الدكتوراه بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. شكر الله لكم هذه المحاضرة القيمة، وشكر الله للأستاذ دكتور طلال الحلو. سؤالي هو كالتالي، يعني هل يمكن أن نتحدث عن أو نتطلع إلى مساهمة الاقتصاد الإسلامي في التنمية خصوصا من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في ظل يعني تطبيق جزئي للاقتصاد الإسلامي مثلا في حالة المغرب، يعني عدم اكتمال المنظومة الاقتصادية، خصوصا يعني نجد فقط المصارف التشاركية وجزء بسيط من تأمين التكافل. وجزاكم الله كل خير.
وإياك، مرحبا. فهو المساهمة في التنمية تكون من جوانب متعددة، أولها يكون من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة تقتطع من أموال الأغنياء وترد إلى الفقراء، ولا ترد إلى بيروقراطية ما، بل ترد مباشرة إلى الفقراء. هذه الزكاة نعرف أن في المنظومة الاقتصادية وفي المعادلات الاقتصادية ما يسمى ب la propension marginale à consommer، يعني القابلية الهامشية للاستهلاك عند الفقير 100%، عند الغني تكاد تنعدم، تكاد تكون 0%، لأنه يوفر جميع الأموال، يضعها في حساب ربوي أو في استثمارات بعيدة الأجل. فالاستهلاك طبعا يزيد النمو، إذا كان من الاستهلاك إذا زاد عند الفقراء طبعا يزيد التنمية والنمو، لكن مع استحضار قضية أن التنمية ليست هدفا في حد ذاتها، لكنها تساعد على تقليص الفقر من جهة وقد تسيء من جهة أخرى. فهذا المساهمة تكون أولا من الزكاة، لأن هذه الأموال مباشرة بعد نقلها من الأغنياء إلى الفقراء تذهب للاستهلاك، وهذا يذهب إلى التنمية. الجانب الثاني هو من تطبيق جزئية تقاسم الأرباح والخسائر، يعني جزئية المشاركة. هذه الجزئية تساعد في التنمية حيث يعني يتم تقاسم الأرباح والخسائر، وبالتالي تقلص من فترات الانكماش إذا وقع الانكماش، فهي تساهم نوعا ما في التنمية المجتمعية من خلال زيادة نوعا ما الأمان الاقتصادي لدى الفئات الهشة إذا ساهمت في عملية الإنتاجية من خلال تقاسم الأرباح والخسائر عوض العملية الإنتاجية من خلال المنظومة الربوية التي إذا وقع فيها انكماش سقط الفقير وسقطت أملاكه وحتى أسنانه وكل ممتلكاته ربما التي راهنها لأخذ القرض العقاري أو القرض لمشروعين. وهناك جزئيات أخرى طبعا التي تساعد في التنمية مثل الوقف، وكذلك الأسواق المالية حيث يتم ترشيد الأموال إلى الاستثمارات الإنتاجية عوض المجازفة speculation، المجازفة المالية المحضة، كما يقع في منصات التداول اليوم مع الكثير من العملات المشفرة وكثير من عمليات التداول التي لا إنتاج فيها سوى ضياع جهد ووقت لشباب كثر وصفر إنتاج وعبث، بل وما يسمى بالنيجاتيف سام جيم، بمعنى نتيجة سلبية في الأخير.
دكتور، ربما هذا يجرنا إلى الحديث عن تخصصكم وهو الأسواق المالية. فيعني كذلك نجد ربما في الأسواق المالية الأدوات المالية الإسلامية، يعني ما هو تقييمكم لهذه الأدوات كسوقكم؟
الحقيقة الأسواق المالية ستشهد حيوية أقل من الأسواق المالية الحالية بما أقدره ب 90 إلى 95%، بمعنى 90 إلى 95% من المعاملات الموجودة من لا أعني المنتجات، أعني المعاملات، يعني بيشتري 90 إلى 95% من هذه المعاملات ستنقرض. لماذا؟ أولاً لأنه سيكون هناك تقليص للمنتوجات غير النافعة مثل الرافعة المالية، مثل المنتجات المشتقات المالية options, put, call, swaps, CDO, CDS، المضاربة على الأسعار indexes, trackers إلى غير ذلك، هذه كلها ستنقرض. فسيكون السوق المالي مركز على النمو، سيكون يرتكز على الأسهم الحقيقية التي تمثل شركات حقيقية لا مديونات ربوية لها، ويمثل استثمارات حقيقية من خلال صكوك حقيقية تمثل منتجات واستثمارات حقيقية، سواء كانت صكوك مضاربة أو صكوك مشاركة أو صكوك استصناع أو صكوك سلم أو صكوك إجارة إلى غيرها من الصكوك الممكنة. ثم كذلك ستكون توفر لحاملي المشاريع الصغرى مثل ستارتابس والفنتشر كابيتال، توفر لهم يعني سيولة من أصحاب رؤوس الأموال من خلال ما يسمى بالكلاود فاندينج الإسلامي، الذي يعني هو قد يكون جزء من هذه البورصة الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية التي ستنقل الجهد الذي يبذر في المجازفة والتلاعب في الأسواق والتداول خالي الفائدة إلى الاستثمار الحقيقي طويل المدى الذي ينتج ثروة حقيقية ولا يرتكز على المضاربات على الأصل.
بارك الله فيكم دكتور، إذن هو مستقبل مشرق بحول الله تعالى. إن شاء الله. الأخ علي تفضل. الأخ علي وبعده الأخ هاني عزام. نعم أخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم ونشكر جزيل الشكر الدكتور طالب الحلو على توضيح المفاهيم اللي كيقوم به، وعلى هاد لاكوتيراسيون اللي كتخلي عندنا يكون واحد الوعي اكبر في المجتمع ان شاء الله، وهذا ما لا يخفى على الدكتور. بعد عبد العالي سدود، داتا ساينتست من المغرب ومقيم بفرنسا.
اهلا بك،
جزاك الله بخير. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث انه ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا، فمن لم ياكل اصابه من غباره. فانا السؤال ديالي ان شاء الله حول دور الافراد، يعني شنو الممارسه اللي يقدر يقوم بها كل فرد ولي ريفليكس اللي خصهم يكون عنده حتى يمارس ضغطا على المؤسسات ليكون توجه اكبر الى معاملات اسلاميه، اذا كان ممكن يعني خطوات عمليه مبسطه ممكن الجميع القيام بها وفهمها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك.
طيب. هو في الحقيقة أنا ألح كثيرا على ثقافة المدقق الشرعي، أظن أن هذه الثقافة يجب أن تعمم لدى جميع الشركات، حيث يعني لا يقبل يعني أن تكون يعني الشركة متوسطة أو كبيرة، وحتى الصغيرة ليس لديها ارتباط كلي أو جزئي مع مدقق يعني يدقق عملياتها حتى تكون متوافقة للشريعة. إذا كانت الشركات ستصبح ملتزمة بهذا التدقيق الشرعي، يكون على يقين أنه تلقائيا العمليات الربوية ستتقلص، بمعنى نحن نتكلم في الإطار المتاح. لا يعني من السهل أن تقول سنغير المنظومة كلها دفعة واحدة، لكن كما طلبت يعني خطوات عملية، وبالتالي أول خطوة عملية هي أن الإنسان الذي لديه حساب مالي جاري، حساب شيكات، حساب جاري في مؤسسة ربوية أن يغلقه إذا كانت في مدينته مصارف تشاركية أو إسلامية. هذه يعني أول خطوة عملية، لا يمكن للمسلم أن يستمر ماله طعما لهذه المؤسسات الربوية. هذه الأولى. والثانية هي قضية ثقافة المدقق الشرعي. الثالثة هي التي نعمل عليها نحن في المغرب في الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي فرع الرباط، حيث يعني لدينا شباب نشيطين ما شاء الله، ولديهم يعني نشاط كبير في تطوير مشاريع ميدانية لنشر ثقافة ووعي الاقتصاد الإسلامي من خلال التفكير في منظومة كراود فاندينج إسلامي، أو كذلك يعني التفكير في منظومات يعني تمويل جماعي إسلامي ومؤسسات أخرى تساعد لإخراج ذوي الاحتياجات المالية من الفقر إلى التمكين المالي. فكذلك ممكن لأي مجموعة شباب إنشاء جمعيات على صعيدهم لنشر هذا الوعي والاقتصاد الإسلامي. كل يعمل على مشروع من مشاريع المكونات في الاقتصاد الإسلامي في مدينته أو في بلده إلى غير ذلك. ثم كذلك إذا استطاع الإنسان أن ينشط أو ينشئ جمعية تقوم بجزئية من جزئيات الاقتصاد الإسلامي مثل الزكاة أو الوقف أو التكافل، تأمين التكافل الإسلامي، أو يعني مثلا سوق مالية صغيرة إسلامية، منصة تبادل أسهم أو أشياء يعني متطابقة في الشريعة. فهذه كلها أشياء عملية يمكن للإنسان، لكن على الأقل الإنسان ينشط من ناحية المجتمع المدني ليعمل في ميدان من ميادين التوعية في الاقتصاد الإسلامي أو التطبيق الميداني للاقتصاد الإسلامي. والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ هاني عزام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا دكتور والقائمين على النادي، بارك الله فيكم. إذا كان الوقت يسمح لي سؤالين. الأولاني، كيف تتعامل الحكومة اللي ممكن تيجي في تريد تطبيق الشريعة الإسلامية مع العقود السابقة اللي أبرمت، عقود القروض والديون اللي أبرمت لصالح دول أجنبية؟ هل تاخد قرار من طرفها بإسقاط هذه العقود وفقط تسدد الديون، أم يعني مواجهة هتكون حتمية بيننا وبين الدول دي؟ ده الشق الأول. الشق الثاني في مسألة إنشاء البنوك، يعني لاحظت أن معظم الـ يعني الأدوات الاستثمار الإسلامي بتنشأ لهدف معين، لكن البنوك اللي لاحظته أنها بتجمع الفلوس الأول بعدين تبحث عن الهدف. فهل الأفضل إن إحنا مثلاً يكون في مشروعات قائمة، مشروعات مدروسة الأول ويجمع لها الفلوس، بدل ما البنوك الإسلامية أو البنوك عموماً تجمع الفلوس وبعدين تقعد تدور فتضطر تسلك مسالك غير منضبطة لمجرد إن هي وعدت الممولين بتوفير أرباح؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخواني. تفضل دكتور. دكتور لو تشغل المايك لأنه مقفل عندكم.
طيب، قلت يعني حصل عندي انقطاع، فسأحاول يعني الإجابة وربما إن فاتني شيء تذكروني به. هو يعني الأمران واردان، سواء كانت هناك يعني مصارف تجمع الأموال ثم تبحث عن مشاريع، أو يعني هناك مشاريع ونمثل أو يعني ننشئ لها آليات تمويل يعني إسلامي من خلال مشاركة لتنمية عملياتها إلى غير ذلك. فهذه كلها يعني أشياء طيبة مطلوبة. والشيء الثالث، لا أدري الأخ ربما من مصر، الأخ من مصر.
نعم، ربما فاتنا بعض من السؤال، ولكن نستضيفك إن شاء الله في فرص قادمة إن شاء الله. الأخ محمد سالم إبراهيم. أو عبد الكريم. أخ عبد الكريم موبي. الأخ عبد العزيز سلمان. نعم تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلمي عبد العزيز من المغرب. أنا أتابع دكتور طلال في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وأستفيد كثيرا في باب الاقتصاد الإسلامي، فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تنشر الوعي على الأقل بين عموم المسلمين بهذا الأمر المهم جدا حقيقة، لأنه الاقتصاد إذا حصل فيه ما حصل تصبح تعاملات ربوية، وربا معروف خطأها على المجتمع ككل وعلى الجانب الاقتصادي بوجه الخصوص. مهم بالنسبة للسؤال الذي سؤال هل يمكن إقامة اقتصاد إسلامي باستعمال النقود الاصطلاحية أو العملات الاصطلاحية، أم أنه في الاقتصاد الإسلامي لا بد أن تكون النقود ذات قيمة ذاتية كالدينار الذهبي والدرهم الفضي أو نقود أخرى، على كل حال تكون قيمتها في ذاتها؟
يعني شكرا مرحبا. هو أجبنا على هذا السؤال عن هذا السؤال جزئيا، لكن أضيف أن كما قال ابن تيمية يعني النقود لا حد لها، فأي شيء ممكن يصبح نقدا إذا تعرف عليه الناس، كما قال جاء عن إمام مالك في المدونة: إذا اتخذ الناس جلود البعير وكانت لها سكة وعين لكرهتها بالذهب نسيئة. فبالتالي يعني أمر النقود مفتوح، لكن أن تكون النقود تنشأ بوسيلة ربوية كما هو الحال في أيامنا المعاصرة بعد 1971، فهذا أصلا مشكل في حد ذاته. أما أن يكون النقد يعني له قيمة ذاتية فهذا الأفضل. لماذا؟ لأنه يجنب الناس احتكار النقد من طرف جهة ما، ويجنب ركوب هذه الجهات أهواءها في توسيع رقعة النقود أو زيادة كتلة النقود دون مقابل سلع أو أشياء من هذا القبيل. فعلى الأقل الذهب والفضة وغيرها من الأشياء التي لها قيمة ذاتية يصعب التحكم فيها من جهة واحدة ولها نوع من الحيادية. هذا هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور.
وبالمناسبة فقد وردت بعض الأخبار حاليا عن البريكس أنهم يتدارسون قضية إنشاء عملة ذهبية.
نعم، ولكن دكتور يعني احيانا يطرح الاشكال، يعني اشكال التضخم، يعني لما تكون العمله من غير الذهب، يعني يعني خصوصا في القروض، يعني لما واحد يعطي قرض بعد مده طويله يطرح اشكال، يعني هل يرجع الثمن او يرجع القيمه؟ بالتالي فاستخدام غير عمله الذهب يعني يثير الكثير من النقاشات والكثير من الجدال عند كثير من الاخوه. وكذلك بالنسبة إلى الأدوات، أدوات السياسة النقدية، يعني فارتباط هذه الأدوات بالتضخم يعني ارتباط كبير جدا، يعني ارتباط النقود من غير الذهب بالتضخم، يعني كذلك هناك ارتباط وثيق. يعني
هو من ناحية الأدوات السياسة النقدية هناك أدوات كثيرة في الاقتصاد الإسلامي، منها إصدار صكوك وشراء الصكوك، منها التدخل في مشاركات ومرابحات البنوك، منها الشراء يعني التحكم في الكتلة النقدية ونوعا ما إلى حد ما طبعا، وهذه أشياء يعني تيسر، لكن لا ليست هناك حاجة كبيرة للسياسة النقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي، لأن النقود ليست لا أقول لا نحتاج سياسة نقدية، أقول الحاجة أقل، بمعنى أن كون النقود حيادية وكون النقود يعني هي موجودة في السوق وكون النقود ليست وسيلة يتحكم فيها من طرف جهة واحدة توسعاً أو تقليصاً، هذا يجعل من الاحتياج للسياسة النقدية أقل، لكن قد نحتاج السياسة النقدية لمقاومة بعض الانكماشات أو يعني تقليل بعض التوسعات في الاقتصاد، هذا يعني مما قد يرد في الاقتصاد الإسلامي طبعاً.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ ناصر محمد المصري، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا.
عليكم السلام.
أنا من دولة الكويت يعني ومسلم، أبحث عن حلول مختلفة. لما تكلمت حضرتك عن قضية التدقيق الشرعي، هل صنعنا فعلا مسلما يتمتع بعقلية انفتاحية عالمية يمتلك القدرة على التدقيق الشرعي أو استخدام الشرع بالتدقيق على مناحي حياتنا المختلفة، من ناحية التعليم والتدريب، من ناحية الاقتصاد والسياسة والإدارة؟ أعتقد أن احنا نعيش حالة من التناقض الغريب العجيب جدا بين ما يدعونا إليه الإسلام والشرائع السماوية التي مصدرها واحد، ومن بين التطبيقات الواقعية على أرض الواقع. احنا نعرف يعني قضية الفرق ما بين الربا والاقتصاد الإسلامي، لكن هل فعلا نحن نطبق هذا الأمر؟ أنا أحس أن احنا قاعد نعيش حالة غريبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. القضية واضحة، اللي غشنا ليس منا، خرج منا، خرج من الجماعة. ومع ذلك تجد تطبيقاتها غريبة عجيبة. مثلا تلقى عيالنا للأسف في معظمنا في العالم العربي، قضية الغش سهلة عند الطلبة، ما عنده مشكلة أنه يوصل وعلى الطريقة المكيافيلية، المهم أنه يصل. وهذا يتناقض تماما مع قضايا الشرع الإسلامي. فهل نحن لم نفلح في قضايا تربية عقائدية في صناعة الشخصية الإسلامية سواء داخل الوطن أو خارجه، بالتعامل مع الغرب أو الشرق، بالتعامل مع المسلم وغير المسلم؟ لما نتكلم عن قضايا التدقيق الشرعي، هل القضية فقط احنا قاعد نتعامل مع بنك ربوي أو بنك إسلامي؟ طيب خلينا نطبق التدقيق الشرعي على البنك الإسلامي، كيف احتسب الفائدة أو المرابحة الإسلامية؟ كيف استخدمها؟ هل هي على أصل الدين الثابت أم المتناقص؟ هل قام بواجبه الشرعي تجاه المجتمع؟ هل نقل التكنولوجيا؟ هل وطنها؟ هل صنع فرص عمل؟ هل دفع الزكاة؟ هل أقام أوقافا؟ أمور كثيرة جدا، حتى مع حياة التجار التقليديين البسطة اللي بيع بالمفرق أو تجار الجملة أو الناس اللي تمتلك القدرات المالية الهائلة، ماذا فعلت لنا وصولا إلى مو بس على مستوى الفرد، على مستوى الدولة، صناديق سيادية ماذا فعلت لنا؟ ماذا قدمت للأمتين العربية والإسلامية ولأبناء الوطن بحد ذاته؟ لما تكلمت عن العملة المحلية الوطنية أو الدينار الإسلامي أو الدينار العربي، من منع دولنا من أن تجعل نصيبا من الذهب في العملة نفسها بحيث تدعمه؟ مثلا بالدينار الكويتي مقاوم على أساس 2.5 أونصة ذهب. طيب الذهب موجود، ليش ما جمعته؟ ليش ما استفدت منه؟ ليش
نعم ما دعمت اقتصادك؟
هذه كلها تجعلني حيران لما أشوف غيري من الدول كافر لكنه متقدم، كافر لكنه يصنع ما يعتمد على غيره، ومع ذلك إحنا مختلفين تماما في كل شيء، في كل هذا البناء العقائدي. هذا لا يعني أني أنا مهزوم، إنما الواقع يقول لي بأن إحنا يعني نتكلم بشيء ونفعل شيء آخر مناقض له. أتمنى تعطيني فكرة عن كيفية التعامل مع هذا الإشكال كمسلم، كداعية، كرجل يدعو إلى العلم وإلى التطبيق والتدريب وغيره، شلون نوصل إلى عيالنا في ظل أوضاع سيئة؟ أنا اسمح لي على الإطالة بس شيء واحد. أنا ذكر لما كنا في المدرسة كان عندنا حصة واحدة في الأسبوع على التربية الإسلامية، وعندنا حصتين أو حصة على الأقل يوميا لتعليم اللغة الإنجليزية، وفي دول أخرى لتعلم اللغة الفرنسية. الإسلام ما منعنا نتعلم، لكن ليش احنا فقدنا هذه القدرة أن نكون مسلمين من الداخل ومحترمين أنفسنا وقادرين أن نواجه العالم بطريقة مختلفة، لسنا بأقل منه لا بالعلم ولا بالكفاءة ولا بالقدرة؟ نعم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أحمد. دكتور باختصار لأن الوقت لم يبقى معنا وهناك بعض الإخوة يرفعون أيدي. جزاك الله.
بارك الله فيك. هو فعلا الأخ من الكويت هو لخص أمور كثيرة وأجاب عن السؤال في الأخير. يعني هو القضية هي قضية نمذجة ثقافية وقضية احتلال ثقافي وقضية المعيارية، ولذلك قال عبد الوهاب المسيري أن المعيارية شيء يعني ضروري جدا، وقضية التحيز المعرفي، بمعنى الإنسان يجب أن يعرف، أن يتحيز ويعرف ما هو معسكره المعرفي. بالتالي قضية البنوك الإسلامية، هي البنوك الإسلامية اليوم تعرف في دول الخليج لديها يعني وضع مختلف. أولا دول الخليج من ناحية الإنتاجية الإنتاج يعني السلعي وكذا وكذا لها وضع خاص، لأنه بسبب الثروة الكبيرة هناك كانوا يعتمدون كثيرا على الصادرات، وهذا ليس هو الوضع في دول مثل مثلا تركيا ولا ماليزيا ولا إندونيسيا ولا حتى يعني دول مثل المغرب إلى حد ما، التي تصنع كثير من الأشياء التي تستهلكها محليا بدءا من الطعام والفلاحة وكذا وكذا. لكن اليوم مثلا يعني المغرب أول مصدر سيارات في أفريقيا، لكن قضية الدول الخليج هي لها وضع خاص، الثروة التي كانت لديها جعلتها تعتمد كثيرا على الصادرات، وهو نوعا يعني نوعا ما نوع من الاتكال في هذا الجانب طبعا جزئيا على هذا الصادرة. حتى يوما يعني قرأت جملة يعني الحقيقة يعني أسفت لها جدا، شاب يعني أو لا أدري هو كبير أو صغير في منتدى حواري يقول: لماذا نصنع ويعني الله سخر لنا الكافر ليصنع لنا؟ وهذا لا يعي أنه باتكاله على الكافر أو الدول الأخرى للصناعة فهو يرهم مستقبله بين أيديهم، حتى إذا وقع له حصار أو حرب أو شيء من هذا القبيل لا شيء لديه، لا استقلالية ذاتية لديه. ثم قضية البنوك الإسلامية في الخليج لديها وضع مختلف، فمع الأسف كثير من البنوك الإسلامية في الخليج تمارس ما يسمى بالتورق المصرفي، حتى أن لدينا بعض الإحصائيات تقول أن 46% تقريبا نصف المعاملات هي تورق مصرفي، وهذه المعاملة ممنوعة لدى المجمع الفقهي الإسلامي. فكما أقول يعني البنوك الإسلامية ليست نزيهة 100%، وكذلك هي يعني عملها أساسه فكرة البنك هي فكرة غربية، أما نحن لدينا يعني تصورات مختلفة، لدينا يعني مشاركات، فالمؤسسة يجب أن تدخل في مشاريع، يجب أن تشتري السلع حقيقة إلى غير ذلك. أما قضية التدقيق الشرعي والخداع فهذا مع الأسف يعني سببه المادية والطمع والجشع والجهل، جهل الإنسان بالدين. وبالتالي أنا متفق معك في قضية أن مجتمعاتنا اليوم تعيش تناقضا إلى حد ما، لكن هذا لا يجعلنا متوقفين مكتوفي الأيدي، طبعا لا، نحن نعمل ونشتغل والنتائج كلها بيد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم دكتور. الأخ علي مشرار، دكتور لو تسمحون أننا نجمع لكم الأسئلة لأن هذه آخر الأسئلة الآن.
مرحبا،
تفضل أخ علي. أخ علي، وبعده الأخت سعاد أميري.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم، الأخت سعاد من فرنسا من أصول جزائرية. أنا عندي ماجستير في الدبلوماسية الاقتصادية، أنا بفرنسا، وحقا يعني كل ما قيل في هذا الاجتماع، يعني سامحوني عربيتي ليست جيدة، فكل ما قيل في هذا الاجتماع يعني نعيشه هنا يعني في ديار الغربة، وكنا عشنا في بلداننا الأصلية، يعني عشنا في تناقض منذ صغرنا، يعني هناك تناقض يعني حتى في الأسر، حتى في الخلية الأسرية يعني عشنا تناقضات بين الدين تاعنا الذي لم نتعلمه بالطريقة الصح وحقيقة المجتمعات التي عشنا فيها. فسؤالي هو كالتالي: من يجب أن يكون التغير؟ هل يكون التغير من الأسفل؟ يعني كما تقول الآية القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أم هل التغيير يجب أن يكون من الفوق، يعني من المنظومة السياسية في البلدان الإسلامية التي لم تعد إسلامية يعني حقا؟
فلأننا
شكرا لك يا أختي.
شكرا.
نعم. واضح السؤال. الأخ عبد الكريم.
السلام، أنا هاجر من المغرب، طالبة في السنة الثانية بكالوريا. أريد أن أسألك، هل الربا تخرج الشخص من دينه؟
واضح السؤال دكتور؟
نعم
دكتور محمد. نعم شكرا. الأخت حفصة. الأخت حفصة بإمكانك التدخل. الأخ علي بن شرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. واضح الصوت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور علي. واضح. الدكتور علي بن شرار من دولة الكويت، دكتوراه في المحاسبة الإسلامية. طبعا شكرا للدكتور وشكرا للمنصة وعلى ما تقدمونه، وشكرا لمداخلة الدكتور ناصر المصري. يعني أنا كان عندي أكثر من سؤال لكن هو سأله زين، لكن بعجالة الحين. أنتم تتحدثون عن الاقتصاد الإسلامي والبنوك، طبعا الإسلامية جزء كبير من هذا الاقتصاد وهذا شيء طبيعي، لكن لماذا البنوك الإسلامية تتبع البنوك الربوية؟ بمعنى لدى البنوك الإسلامية صيغ كثيرة لتعظيم الأرباح مثل المرابحة والتورغ والاستصناع وغيره وإيجارة وغيره ممكن، لكن لماذا ترفع نسبة الربح مع نسبة زيادة الفوائد الربوية؟ يعني أنت لاحظ لما يزيد البنك الفيدرالي أو تزيد البنوك الربوية الفائدة يتبعها البنك الإسلامي، يعني متى يتم فك هذا الارتباط عن البنوك وما السبيل لذلك؟ يعني المفروض أنها تفك لأنه ما له علاقة. أنا لما أعطيك سيارتي وبالمرابحة السنة هذه ولا السنة القادمة ولا السنة السابقة ما لي علاقة. أنا أشوف الأرباحي كم أقدر أخذ ربح وكم أقدر أستفيد من هذه الصيغة الإسلامية البحتة. لكن حنا نرى أن جميع البنوك الإسلامية بما فيها الدول العربية الإسلامية جميعا أنها ترتفع مع 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 الفوائد الربوية للبنوك الفيدرالية وتنزل بنفس الطريقة مع الفوائد. يعني لما صارت ب 2008 ونزلت الفوائد نرى أن جميع البنوك الإسلامية نزلت فوائدها ورجعوا. نعم. إلى بس. نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
الأخ عثمان لقراني، ربما دكتور نكتفي بهذه الأسئلة. دكتور تجيبون في حدود 3 دقائق إن أمكن ذلك.
طيب، إذا قضية التغير من الأسفل أو من الفوق، وشوف التغير مقبول من أي جهة جاء، لأن المطلوب هو التغير وليس جهة التغير. فبالتالي طبعا من الأسفل هذا من الضروري، فالدعوة ضرورية، وبالتالي يعني التغير من الأسفل ضروري، لكن من الأعلى ليس عموما ليس بأيدينا في أحيان كثيرة، وقد يكون في بعض الأحيان بأيدينا. فالسؤال الثاني هو هل الربا يخرج من الدين؟ لا، الربا هو من أكبر الكبائر، هو من الموبقات، وهو من الذنوب العظمى التي فيها حرب من الله ورسوله، لكن لا يخرج من الدين إذا أقر الإنسان أن الربا يعني حرام. أما إذا استحل ربا فهذا يعني هذا استحل معلوما من الدين بالضرورة، فهذا إذا قال ربا حلال فخلاص هذا إذا أقيمت عليه الحجة خرج من الدين. ثم قضية أنا أتحفظ على قضية البنك الإسلامي جزء كبير من الاقتصاد الإسلامي، أنا أقول غير ذلك، أقول البنك الإسلامي المصارف التشاركية هي جزء صغير من الاقتصاد الإسلامي، لأن إذا أبصرت جيدا ورأيت الحجم الذي يمكن أن يكون لبورصة إسلامية لو أنشئت يوما ما، وهذا تخصصي يعني تخصصي والأسواق المالية الإسلامية، فقد يكون لها حجم ضخم جدا لا تتصور، يفوق بمراحل المصارف الإسلامية. كذلك الأوقاف قد يكون لها حجم أكبر من البورصة ومن البنك الإسلامي بمراحل، لأن الأوقاف تراكمية لا ترجع إلى الوراء. ثم كذلك قضية الزكاة والتكافل والتمويل المصغر وغيرها من المؤسسات في الاقتصاد الإسلامي قد يكون لها وزن جد جد محترم، فبالتالي هنا بنك الإسلامي جزء لكن لا نقول جزء كبير. أما كونها تربط تطوراتها مع الفيدرالي هذه ملاحظة دقيقة جدا ومهمة جدا، وهي مشكلة في الحقيقة. لماذا؟ لأن هذه المصارف تعيش في مجتمع هجين وفي اقتصاد هجين ولها موارد بشرية هجين، تعيش في مجتمع هجين حيث بعض الزبناء إذا كان القرض ربوي أرخص يذهبون للربوي، هذه النوع الهجين للمجتمع. ثم تعيش في اقتصاد هجين حيث بعض البنوك الإسلامية إذا كانت تابعة لبنوك ربوية التمويل يأتي من البنك الربوي، والبنك الربوي يأخذ تمويل من البنك المركزي بربا، فإذا زادت قيمة ثمن التمويل في البنك المركزي زادت قيمة التمويل من البنك الربوي، وإن كان من وكالة أو مضاربة أو إلى غير ذلك فهناك ترابط غير مباشر مع الفوائد الربوية للبنوك المركزية. ثم يعيش وضعية هجينة داخليا، وهذه بالنسبة إلي أكبر مصيبة للبنوك الإسلامية في القرن العشرين وحتى القرن الواحد عشر. لماذا؟ لأنهم في أحيان كثيرة أتوا بكوادرهم وبأطرهم وبمدرائهم من بنوك ربوية، ثم لما تكون لهم صكوك يأتون بمدققين وبخبراء قانونيين غربيين لا علاقة لهم بالإسلام، وإذا كانت لهم عقود أو منتجات أو يعني استصداء أو اكتتاب إلى غير ذلك يأتون بقانونيين وضعيين لا علاقة لهم بالإسلام، والمدراء أتوا من منظومة ربوية، والمسوقين والموارد البشرية أتوا في أحيان كثيرة، لا أقول دائما، في أحيان كثيرة من بنوك ربوية أو من تكوين اقتصادي ربوي منظومتهم الفكرية ربوية. فلما ستعي المصارف الإسلامية هذه الإشكالية وتبدأ في أخذ الأطر من الذين اتخذوا تكوينات اقتصادية إسلامية حقيقية، هنا ستتغير العقلية داخل البنوك الإسلامية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور، مجالسكم لا تمل والاستفادة منكم جمع، فجزاكم الله عنا كل خير وجعل ما تبذلونه من العلم بلاغا لكم إلى الجنة بإذنه سبحانه. وشكر الله لحضور الكريم على صبرهم معنا لآخر هذا اللقاء، وهذا دليل على شدة حاجة طلبة العلم لمثل هذه المحاضرات الماتعة النافعة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما. في آخر هذا المجلس يتقدم نادي الاقتصاد الإسلامي خالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد طلال لحلو على جهوده الواضحة ومشاركته الفعالة في تقديم محاضرة بعنوان الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبارك سعيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وشرفكم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وأعلى مقامكم. دكتور، إن كان لكم كلمة أخيرة قبل أن نختم.
الحقيقة أنا كلمتي الأخيرة عموما هذا هو منهجي اليوم، أن الناس يجب أن تعي بخطورة الربا، ولدي شريط في المسألة اسمه من الربا إلى الكفر، وآخر اسمه على قناة السبيل وعلى القناة كذلك البنوك ربوية تدمر كل شيء. في الحقيقة هذه المصائب كلها تقريبا جلها التي تحدثنا عنها منبثقة من الربا، ويجب أن على الناس أن يعوا خطورة الربا، هي أكبر مما يتصورون وأكبر مما يتخيلون، وهي الخطورة. هذه المآلات الربا يعني تنبث في الثقافة وفي المجتمع وفي الاقتصاد وفي السياسة، يعني هي نار لا تترك شيئا، ومع الأسف تأتينا من يعني من مصر بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب من ناس لم يعوا هذا الجانب الاقتصادي الخطير للربا. نأسف على تلك الفتاوى الشاذة المخالفة لاتفاق العلماء القديم والحديث، ويجب على الناس، لذلك كنت سألت الأخ هو مصري، لكن عموما على الناس أن تشتغل فكريا في إدراك مخاطر الرأسمالية والربا خصوصا، وتشتغل ميدانيا في إدراك مخاطر الربا والرأسمالية، وتعمل سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي على تنزيل هذه الأفكار. ما تيسر واسأل الله التوفيق.
آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.